فدا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة من استوديو صفا، حلقات الأحد التي نرد فيها على إسلام بطرس وسعد الهلالي وإبراهيم عيسى الذي تجرأ على رسول الله واستهزأ وسخر به صلى الله عليه وسلم في فيديو أذعناه الحلقة قبل الماضية، حيث قال فيه: لو كان هناك حلاق في المدينة لحلق النبي لحيته، ذلك الشيعي يعني الذي يتلبس بلبوس أهل السنة. وكذلك مصطفى راشد الذي له تخريجات وتخريفات أيضا غيرهم من الذين تجرؤوا على ثوابت الأمة وعلى البخاري من شيخ ميزو وغيره. مشاهدي الكرام، وعلى الرغم مما نقدم كل أحد، نقول إن الأزهر قد لعب دورا رياديا عبر التاريخ منذ إنشائه، فكان الجامع والجامعة، ومنهم بعثت الجيوش وخرجت الثورات الإصلاحية، وفيه يربى قادة الأمة وملوكها. كذلك كان الأزهر منارة تشع على العالم في أحلك الظلمات، وكان ينبوعا للعلم لا يجف في أشد أوقات العالم جهلا وظلاما وحاجة للعلم. ومن المؤسف أن نرى الأزهر وقد خبى دوره وانطفأ سراجه وخفت بريقه بسبب سياسات فاسدة تلاحقت عليه، زرعت فيه أناس أفسدوا على المسلمين دينهم من أجل دنيا زائلة. فظهر أحمد كريمة وسعد الدين الهلالي وغيرهم ممن أفسدوا على الناس حياتهم. يسعدنا مشاهدي الكرام أن يكون ضيفنا الكريم الشيخ حامد الطاهر، الباحث في التراث الإسلامي، في حلقات الأحد للرد على كل هؤلاء. لك تحية الشيخ حامد.
أهلا وسهلا محمد.
نستأذنك تشوف فيديو لسعد الهلالي بيتكلم فيه من حق المسلم الاختيار بين الأقوال الفقهية حسب ما يتماشى معه وفقا لما اسمه بمبدأ الإنساني. نشاهد.
نحن نعالج المسائل الفقهية ونبين أقوال الفقهاء فيها، ونبين حق الإنسان في الاختيار من بين تلك الأقوال. هذا الحق هو ما نطلق عليه إنسانية الإسلام وسيادة الإنسان. الإنسانية في استنباط الفقيه بإنسانيته، والإنسانية في اختيار عموم الناس من بين أقوال الفقهاء ومناقشة الفقهاء فيما قالوه. هذا هو ما نقصده من إنسانية الإسلام. حكم ختان الإناث، حكم ختان الإناث في دين الله، سنكتشف أننا سنذكر أقوال الفقهاء. فهل دين الله عز وجل هو أقوال الفقهاء، أم أن دين الله عز وجل هو ما تختاره أنت من أقوال الفقهاء؟ فرق كبير. لو كان قول الفقهاء هو دين الله، إذن أنت عدلت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله إلى قول الفقهاء، وحاشاك أن تكون عبدا لغير الله. أما أن تنتقي من أقوال الفقهاء ما يطمئن إليه قلبك وتعده هو الدين، فهذا ظنك في دين الله وأنت على الطريق الصحيح، لأنك اخترت بفقهك واطمئنان قلبك ما تخلص العمل به لله عز وجل.
يحتاج إلى كلام الفيديو لشيخنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو مبدئيا بتاريخ 14/12/2014 الأزهر أصدر بيانا في الدكتور سعد الدين الهلالي بعد كلامه في أن المسلم هو من سالم وليس المسلم هو من نطق الشهادتين. وهذا البيان يعني جاء فيه أن الأزهر قد حذر المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها من الانسياق إلى مثل هذه الأفكار الضالة المنحرفة والتي لا تصح نسبتها إلى الثقات من أهل العلم ولا التعويل عليها. والأزهر إذ يتبرأ من هذه الأفكار الشاذة فأنه يشدد على عدم الانخداع بها ويوصي بعدم الالتفات إليها. أنا يعني تخيرت هذه الفقرة من البيان لأنه يعني هذه الفقرة وضحت الضلال والانحراف وعدم النسبة إلى ثقات أهل العلم، بل إنها أفكار شاذة ويجب على المسلم ألا ينخلع بها. هو ده منهج الدكتور سعد الدين الهلالي. الدكتور سعد الدين.
طب قبل بارزك، قبل ما نصل لمنهج الهلالي، طب الأزهر أصدر البيان، ما منعوش ليه من أن يحتك بطلبة لكي يروج مثل هذه الأفكار الضالة بين طلبة الأزهر؟
على ما أعتقد أنه شأن جامعة الأزهر وليس شأن الجامع الأزهر نفسه.
هو الجامع الأزهر برأسه فضيلة الإمام، يعني شيخ الجامع الأزهر هو الذي هو رئيس مجلس إدارة جامعة الأزهر.
لكن المشيخة مسؤولية مباشرة عن المعاهد، لكن الجامعة لها استقلاليتها. هذا من أسوأ ما قدمته مصر في بيان السلطة الدينية، بمعنى أن السلطة الدينية تفتتت ما بين دور الإفتاء وما بين الأزهر ولجنة الفتية الموجودة فيه، وما بين جامعة الأزهر وما بين المعاهد الأزهرية. ثم ظهر بعد ذلك الجامعات الإسلامية كمصدر أهلي للفتية بعد ذلك. تفتيت السلطة الدينية في مصر هي مؤامرة
من أيام عبد الناصر، يعني
لا قبل عبد الناصر، من أيام الشيخ محمد عبده لما قابل بمنصب الإفتاء. الشيخ محمد عبده لما قابل بمنصب الإفتاء واشتبك معه شيخ الأزهر يومها وقال أنت تتبع وزارة العدل ولا تتبع المسجد الأزهر أو الجامع الأزهر في هذه الأثناء. والشيخ محمد عبده وإلى يعني عهد محمد سيد طنطاوي اللي هو كان مفتي الجمهورية قبل أن يعين الشيخ الأزهر، كان المفتي يسكن في شقق مؤجرة، حتى صمم الشيخ على بناء دار الإفتاء وبنيت له بعد ذلك في حديقة الخالدين تقريبا. على كل الأحوال،
يعني تقصد أن المؤامرة بدأت على المؤسسة الدينية يعني مبكرا؟
نعم، لأنه من المفترض أن تكون هناك مؤسسة واحدة هي التي يستقى منها الفتية. هذه المؤسسة يكون فيها المذاهب العشرة والمذاهب الأربعة. يعني تعرف أن في مذاهب أربعة معتبرة عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللي هم المالكية أو الأول الأحناف، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة بالترتيب التاريخي. لكن هناك بعض المذاهب الأخرى كالظاهرية وغيرها وغيرها. هذه المذاهب لها بعض الإيه، لها بعض الرواد، ولكن يعني خف روادها جدا وقل عددها جدا،
لكن يؤخذ منها
في بعض الأوقات يستشهد بها ولا يعتمد عليها، كما يقول أهل التفسير أو أهل الحديث في مسألة الإسرائيليات. فينبغي أن يكون لك مؤسسة واحدة الفتية لألا تتقسم الفتية وألا يتنازع الناس الفتية بعد ذلك.
غريبا أن يبقى في تعدد لمصادر الفتية وما فيش مثلا تعدد لمصادر صحة الإنسان. يعني عقيدة الإنسان تستباح وتمتهن، ولما تيجي مثلا تعيا ما بتروحش لمهندس مثلا، او ما بتروحش مثلا لمهندس زراعي بتاع ده، او مثلا مدرس او غير ذلك. يعني المفروض انك انت يكون في قناه شرعيه ومعتمده ومجمع عليها الامه كما يقال.
طيب حتى ما القناه الشرعيه فيها واحد زي سعد الدين هلالي وفيها واحد زي مصطفى راشد وفيها فساد كبير، يعني هي تحتاج الى تطهير من داخلها. الاول تطهير داخلي، وان يكون هناك من يرفع رايه الاصلاح داخل هذه المؤسسه كما حدث في اوقات العده. يعني دعنا نقول انه الدكتور سعد الدين الهلالي ممن تسنموا يعني اعلى مراتب الفتية في مصر، وكان مرشحا عدة مرات لكي يكون مفتيا لمصر، والحمد لله ان هذا لم يحدث بحال من الاحوال.
الحمد لله،
لانه كان ممكن يعني يكون هذا الرجل بهذه العقلية هو مفتي مصر، ولا زال اسمه يتردد كلما خلى وشغر يعني منصب الافتاء. المشكلة في الدكتور سعد الدين الهلالي الان انه ينفذ اجندة صهيونية هو تكلم عنها بلفظ الإنسانية، الدين الإنساني الجديد، ضع ألف خط وخط تحت هذه العبارة. هذا ما يريده الصهاينة وهذا ما يريده الماسون في مصر. هذا مخطط معلوم أنه مصر، السعودية، عمان، أي بلد عربي، هذه البلاد العربية الآن يرجى استخلاص الإسلام منها أو الخلاص من الإسلام والدخول في هذا المذهب الإنساني الجديد. كن على ملته يفعل ما يشاء، لكن نحن في النهاية أنت إنسان وأنا إنسان وأنا إنسان، ونذوب جميعا في هذا الدين الإنساني الجديد. حتى إسلام بطرس نفسه لما قال نظرتنا الإنسانية. الدكتور سعد الدين
شغالين هم على قائمة مصطلح الإنسانية. إبراهيم عيسى يقول لك الإنسانية.
هو الدكتور سعد الدين هلالي هو أخطرهم على الإطلاق لسبب، لأنه هو في الأصل فقيه. المشكلة في كده،
يعني يحمل مؤهل شرعي.
النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان.
طب وكريمة ما هو خطير برضو، لأن كريمة فقه برضو.
في رواية الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم جاهل القلب. في رواية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يوضح ما فعله الدكتور سعد الدين هلالي. سعد الدين هلالي الآن معه معول الفتية ليهدم به الإسلام. قال عمر بن الخطاب كما روى الدارمي بإسناد حسن الصحيح عنه، يهدم الإسلام ثلاثة، يهدم الإسلام ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ثم قال وأئمة مضلون. هذا ما يحدث الآن. دكتور سعد بيدخل من مدخل اللي هو مدخل الإيه، مدخل اللي بيسموهم المصوبة. المصوبة دول بيقولوا إيه، بيقولوا كل الآراء صواب ولك أن تختار منها ما تشاء، حتى ولو كان هذا الرأي في بعض الأوقات شاذا. يعني إيه شاذ؟ يعني مخالف لإجماع الأمة. تمام. وهذه الأمة لا تجمع على باطل ولا تجمع على ضلالة. وإحنا كده يعني هنفكر الناس إن في واحد اسمه إسلام بطرس وفي واحد اسمه إبراهيم عيسى وفي واحد اسمه مصطفى راشد، لما يجوا يتكلموا دايما يطعنون في الإجماع. ليه يطعنوا في الإجماع؟ لأن في مسائل، هذه المسائل لن تجد لها دليلا إلا إجماع الأمة.
تمام.
والأمة لا تجتمع على باطل ولا تجتمع على ضلالة. فإذا هو الآن يريد أن يهدم هذا الإيه؟
الإجماع.
يهدم هذا الإجماع
اللي هو مصدر مصادر التشريع.
أيوة ده بالعكس، ده حتى المتكلمين اللي هم الناس يعني اللي بيقول عنهم إن هم ضلوا وأضلوا أصحاب أهواء، ومنهم هذا رجل، لأن هذا رجل صاحب هوى. وأنا النهاردة مثلا لما أجي أقول إن فيه رأي شاذ في مسألة معينة وروح جاي واخد زلة هذا العالم، يبقى إذن أنا كل اللي بعمله إن أنا بعمل انتهاك لحرمة الإسلام، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، خرق للقواعد التي أجمعت عليها أو أجمع عليها علماء الأمة. بلاش نقول أجمعت عليها الأمة لحسن الناس بتفكر إن الإجماع داخل فيه العوام. لا، الإجماع لا يدخل فيه العوام،
فيه
إنما فيه اللي هم العلماء، وأيضا العلماء الذين يجتهدون، مش أي حد. خلاص لما يقول أجمع الصحابة مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو فيه مجموعة منهم اجتهدت ومجموعة منهم رضيت، كما اجتهد عثمان مثلا في مسألة تحريق المصحف وجمع الناس على مصحف واحد، ولم يعترض عليه أحد من الصحابة، في وجود علي بن أبي طالب وفي وجود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره وغيره، ده اسمه الإجماع السكوتي. فإذا هو الدكتور بيعمل إيه دلوقتي؟ بياخد قصة المصوبة، إنك أنت ممكن تاخد رأي شاذ. طيب خليني أنا أقول مثلا رأي من الآراء الشاذة في مسألة من المسائل، زي إيه؟ الخمر مثلا،
هو يتكلم عليها تحديدا سعد الهلالي.
لما يجي واحد يقول ان بعض الكوفيين وبعض البصريين وابو حنيفة قال مثلا انه النبيذ يجوز ان انا اشرب منه، طب وبعدين لما انا اقول كده ما المجتمع هيسكر، خاصة في وقت كهذا، لان المسألة دي هم اعتبروها مسألة اجتهادية، وطالما ان هي مسألة اجتهادية اذا العمل في هذه المسألة رغم انها رأي شاذ موجود الى يوم القيامة، لان الاجتهاد لن يقف عند عصر معين. لو ابو حنيفة كان حي وعاش هذا الزمان ورأى ما رأى كان هيغير رأيه. ده الناس النهارده بتشم كله، بتسكر من الكل، يبقى هيتدخل في الامر ده؟
بيجيبوا بنزين يحطوه
ايوه واحد الخمور بغير اسمائها وهكذا. يبقى اذا انت ما تجيش النهارده تقول ايه، تقول كل الاراء صواب ولك ان تختار. انت مين، انت مين اللي هتختار؟ ويطمئن اليه قلبك.
راجل عامي بسيط يحتاج اليك كطبيب لتفتيه.
بالظبط كده. هو انا دلوقتي لما يبقى عندي مساله من المسائل، اصل هو احنا عندنا مرض في المجتمع. المرض اللي موجود في المجتمع ده ايه؟ المرض اللي موجود في المجتمع ان في واحد ممكن ينفق الى اخر درهم واخر دينار واخر مليم عنده علشان خاطر ياخد الفتية اللي هو عايزها، ويبقى عامل حسابه سعر 2-3 علشان ياخد فتية معينة بشكل معين يمشي بها. ده اسمه بقى الايه؟ اسمه الاشتهاء. وبرضه بيجي المفتي يفتي بالتشهي، يعني بالاشتهاء. يعني انت يا دكتور سعد النهاردة لما تيجي تاخد بالاراء الشاذة ماذا يبقى من الاسلام؟ لا شيء. والاراء الشاذة ما هيش شوية، لكن هل سكت لها العلماء؟ العلماء وقفوا لها بالمرصاد.
تمام.
والأمة وقفت لها بالمرصاد. فما تجيش انت النهاردة تقول الإنسانية وقضايا معينة انتوا بتتكلموا فيها، لأن هم ما بيتكلموش غير في قضايا المرأة، في قضايا الربا، في قضايا أخرى مثلا زي قضية التعايش مع الآخر، قضية الفهم الإنساني للنص. ما هنا بقول انت مين يعني؟ يا ترى هناخدها مثلا بفهم مين؟ القهوجي، العربجي، المهندس، الدكتور، الكناس؟ هناخدها فهم الطالب.
يا سعد الهلالي عالم،
هو
يعني انت بياتي ليك الشيخ حامد او محمد صابر بيستفتيك، فانت بتنظر حتى في قسمات وجهه.
نعم.
بتنظر يعني. انت فاكر انت الحديث لما سئل في مرتين يعني القاتل توبه،
سأل اول راهب وبعد كده سأل عالم،
قال له نعم،
ليس لك من توبه.
وبعدين جاء رجل اخر فقال للقاتل توبه، قال نعم. مش حصل ده؟
هو في الاول طلب الفتية من راهب، فالراهب لم يكن عاقلا ولم يفهم أن هذا القاتل عنده اكتراء في الأصل على القتل، فقتله، فكان جزاء وفاقا له. لأن حتى لو ملوش من توبة ما ينفعش يقول له ملكش توبة،
يعني عايز أقول أن الفتوى هي لها برضو أصول ولها نظرة من المفتي والفقيه والرجل العالم. يعني
المشكلة في الدكتور سعد أنه يحتاج إلى الجلوس مرة أخرى في مقاعد الطلبة كي يتعلم كيف يفتي. أنا لو فتحت الرأي لشذوذ العلماء وزلات العلماء هذا أمر لا ينتهي، وأمر سيأتي على الأمة بالوبال وسيأتي على الأمة بالويل. ربنا سبحانه وتعالى قال يا داود، مين داود؟ النبي الملك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالإيه؟ بالحق.
ولا تتبع الايه الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاللي بيحصل النهارده الراجل بيتبع الهوى. بيتبع هوى مين؟ الراجل معاه عارف حضرتك انا شبهته تشبيه قبل كده. انت عارف حضرتك الراجل البائع المتجول اللي معاه سياره كده يدويه فعمال يعدي هنا شويه ويعدي هنا شويه ويبيع لده ويبيع لده. ده اللي بيحصل. الدكتور شو على اقرا شويه على اليوم شويه على المحور شويه مش عارف على الحياه شويه هنا وشويه هنا وكلما تراءى له شيء فعله. وبعدين عنده كرم حاتمي هلالي فقهي غير عادي. الراجل يساله في مساله يفتح له في 30 مساله ويورط نفسه في امور كثيره
يركش وبعد كثير.
وبعدين انا مش عارف ده ازاي يكون استاذ فقه مقارن. يعني النهارده لما الفتيه تناط بمثل هذا الرجل ويفعل هذه الافعال مفيش حاجه اسمها ان انا اختار ما اشاء. انا مين اولا؟ ثانيا هل كل عالم يمكن الوثوق به؟ ثالثا هل الفتوى اللي هي اصدرت في زمن معين يمكن ان تكون يعني مناسبه لهذا الزمان؟
يا شيخنا يعني ولما انا اختار ما اشاء هو انا جاي لك ليه اهلالي يعني؟ انا اجيب الكتاب
انا اختار على الهوى.
لا انا 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 جاي اسالك كعالم عشان تقول لي الاصح طبقا لحالتي بناء على ما اقص عليك من ملابسات الفتوى. انما لو انا اللي هختار ما اروح اجيب الكتاب بتاع الفقه المقارن لحضرتك قريته واقعد انا اختار وخلاص. هجي لك ليه واركب مواصلات واروح دار الافتاء واتكلم؟ مش كده ولا ايه؟
ده المفترض انه هيعمل فوضى وهيعمل فوضى شديده جدا في المجتمع. بمعنى
انت فهمت يعني؟ يعني انا عايز اقول للرجل البسيط العامي
هو على فكره
الامي يذهب الى الفقيه لكي يريحه لكي يقول له اصح الاقوال واقواها وليس
هو ما بيروحش يقول له اصح الاقوال يا استاذ محمد. يعني انا دائما اختار ايه؟ اختار المناسب للحال. يعني ايه مثلا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحلوا رقبه. القول الراجح فما لم يجد فصيام 3 ايام. القول الراجح في المساله ان دي مش على الترتيب خلاص.
تمام.
فلما جه احد ملوك الاندلس وهذا الرجل ظهر من زوجته خلاص.
لا ده كان عبد الملك بن مروان
ماشي او هو او غيره
كان قام الشافعي. كان عبد الملك بن مروان في بني اميه وجاب الامام الشافعي قال له انا جمعته.
لا لا الامام الشافعي لا ده مش الشافعي
ولا امال كان مين؟ عبد الملك او الوليد؟
لا 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 مش الامام الشافعي خالص. او مش مشكله القصه.
هو احد ائمه الفقه في عهد احد ملوك خلفاء بني اميه وقال له جمعت زوجتي في نهار رمضان. فقال له تصوم 60 يوم متتابعه. قال له يا امام انا عندي تحرير رقبه وعندي اطعام 60. قال له انت خليفه الامه وعندك قدره ماليه هتجامع زوجتك كل يوم وتحرر رقبه كل يوم.
وجاء من عرضه وقال لا احنا نيجي ان احنا محتاجين ان احنا نطعم 60 مسكين. تمام. فجاء رجل فقال اجمع بين الامرين طالما انه قادر على هذا وعلى ذاك.
الله.
يبقى المفتي بيراعي احوال مين؟ احوال المستفتي. ما قد ياتيك رجل هذا الرجل عالم بالمساله فيحتاج الى بسط في الدليل وأتيك رجل لا يستحق إلا أن تقول له افعل كذا. يعني مثلا لما جاء رجل إلى الشعبي رحمه الله فقال هل تزوج إبليس؟ فالرجل عايز يخرج من المسألة فقال له هذا عرس لم أشهد. وبعد كده قال له فتتخذونه وذريته أولياء من دونه؟ قال فعلمت أنه قد تزوج أو أن له زوجة. في ساعات كده أسئلة لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله لما جاءه رجل فقال إني قد تزوجت امرأة فوجدتها بغير أسنان فهل أطلقها؟ قال هذه امرأة جيدة لن تعضك يا أخي لو تطلقها. تمام. فالفتية إيه؟ الفتية منوطة بإيه؟ منوطة بأحوال المستفتي.
هذا وناس نورانيين مش ملاحدة.
أنا أختار لك ما يصلح لك بعد أن تعرض أنت علي الإيه؟ لأن الحكم حاجة والفتية حاجة تانية. يعني الحكم نفسه شيء والفتية نفسها شيء آخر. الحكم ممكن يكون الوجوب بس أنا سأجد أنه قد يتناوب الأحكام فيما بينها الرتبة فأنا أعطيك ما هو أفضل لك في حالتك أنت. ليه؟ بحسب أنت شرحت لي أنا عندي كذا وكذا وكذا فأنا اخترت لك الخير. مش تاجي يقول إيه خد الأقوال هي معك ورقة علم على اللي انت عايزه.
اكتب ادي الاربع اقوال الفقهاء الاربعه اختار واحد منهم يا حبيبي.
هتحصل فوضى. الفوضى ايه بقى؟ ان بتاع الخمره هياخد بالراي اللي هو بتاع ابو حنيفه. الراجل بتاع الربا هياخد براي ان مفيش حاجه اسمها فوائد بنكيه. المراه هتاخد براي ان مفيش حاجه اسمها الحجاب. وبعد كده هنلاقي المجتمع بتاعنا مجتمع ايه؟ مجتمع سبهلله. وكلمه سبهلله لغه عربيه
مش سبهلله بس لا ده مجتمع يعني لا قيمه لعلمائه ومفتيه وفقهائه بالنسبة له.
والدكتور
وهنا عايز يعمل هدم لصورة الفقيه العالم.
هو ما عندوش أصلا صورة الفقيه. مش موجودة عنده صورة الفقيه. هو يعتمد على الأقوال الشاذة دائما والأقوال المهجورة حتى عند أصحابها عند أصحاب المذاهب. وبكده الدكتور سعد يعني يروح يشتغل أي حاجة تانية غير أنه يكون مفتي. لأنه هو بالطريقة ديت ما أنا عندي أصلا مكتوبة يبقى مش محتاج مفتي. محتاج مفتي ليه؟ يبقى يروح شغلانه تانية غير الافتاء،
يلغي منصب الافتاء.
لا هو نفسه
احنا نخاطب رئيس الجمهوريه يلغي منصب الافتاء، لان الاخ سعد الهلالي، الشيخ سعد الهلالي، الدكتور سعد الهلالي بيقول مش مهم. طيب ايه قصه ختان الاناث؟ يعني هو بيقول لك رايه في ختان الاناث وكذا،
لان هو ما قالش الراي هنا، ما احنا ما شفناش الراي هنا، لكن هو الراي في مساله ختان الاناث ديت ماشي. هو الوحيدون الذين لا يختتنهم النصارى، لكن اليهود يختتنون، المسلمون يختتنون، تمام. فهي المشكلة الأساسية في القصة ديت إيه؟ إن هم قالوا إنه الختان يمارس بشكل غير، هو ختان البنات اللي هو بيسموه الخفاض، قالوا إن هو يمارس بشكل خطأ،
بنوع من التعذيب للمرأة،
بيسبب مشاكل. طيب هو أنا مثلا دلوقتي لما واحد يشرب مية والمية ديت تقتل بسبب إن فيها ميكروبات، أو بسبب إن المية ديت هو شربها بشكل معين، أو بسبب إن أجله جه أمنع شرب المية، ولا ارشد للناس كيفيه استخدام الماء واعمل تحليل ايه اللي حصل، ايه الميكروبات دي دخلت ازاي، وابدا اجدد وابدا اعالج.
فانا زي النقاب لما قالوا لك والله ده في منتقبات يرتدين النقاب وسيئات السلوك، ودي طبعا دعايه من اعداء الامه،
ده كله تدليل.
هل ده مصوغ ان واحده ارتدت النقاب لتداري خطيئتها ان يلغى حكم النقاب في الاسلام؟
لا طبعا، بس هو هي عمليه تدليس. وبعدين هم جم قالوا لا اصل ما فيش نص، وبعدين جم قالوا اصل الامام مالك قال كذا. الحديث اللي صح في المساله ده الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للخفيضه اشمي ولا تنهكي. يعني ايه اشمي ولا تنهكي؟ اللي بيحصل ان هي بتاخد زي قلامه الظفر كده، او المنطقه اللي هي بتاعت عرف الديك ديت اعلى فيها بتقطع حته بسيطه، فتقوم الشهوه يحصل لها اعتدال، يقوم الوجه يحصل له عمليه ايه، اسرى للوجه واحظى عند الزوج كما جاء في الحديث. والحديث ده مختلف في تصحيح، تمام، لان في حجاج نطقته غيره وغيره وغيره، تمام. فانت النهارده مثلا لما تيجي تعمل العمليه ديت، هم كانوا بيعتمدوا في الاصل على النساء الست اللي بتبقى شايله مبور كده فوق دماغها او سبت وطوله وطاهر. طبعا دي ما لهاش خبره. طب ما انت عملت قلت مثلا اللي مش هتولد غير دكتوره او واحده ممارسه للطب، طب ما تقول اللي هتختن نفس القصه تكون ممارسه للطب او طبيبه، بحيث اللي تحتاج الى هذه العمليه تقوم لها، لان في بعض النساء لا.
وعلى اي حال هي مساله خلافيه يا شيخنا، وهم يريدون افساد مجتمعاتنا بطريقه او باخرى.
العرب نفسهم يعني ينفع مثلا ان انا اقول انه العرب كانت تعير من لا تختتن امه، او العاهره، او تعير الرجل الذي كانت امه عليه يقال له يا ابن القلفاء، زي ابو سفيان ما قال الاقلف. يبقى كده الاصل عندك ايه؟ الأصل عندك الختان والخفاض للرجل وللمرأة على حد سواء، وانت بتتبع ملة إبراهيم.
سيبك بقى من كلام الأمريكان والأوروبيين دول الإباحيين اللي يقول لك يعني تعذيب للمرأة ومسميات. المهم طيب نشوف فيديو تاني للهلالي بيقول فيه ان المولى عز وجل لم يحرم فوائد البنوك، تخيلوا، ولم يحسمها الفقهاء فيما بينهم. نشاهد.
كل شيء بقدر، ربنا خلقه بقدر، ما كانش قادر يحدد ويحسم مسألة زي دي. عدم حسمها مش معناها ان احنا نختلف في الفقه، ولما نختلف في الفقه صار انت وغيرك وغيرك من حقه يختار الرأي اللي شايف انه مريح قلبه، يبقى دي رحمة ربنا، ولا كان في مكنة الله انه ينزل حكم فوقي والكل يدين له. ربنا بيقول سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم عليه، ما قالش وحرم فوائد البنوك ولا حرم تعاملات البنوك. لا، التعامل البنوك ده عمل احنا عملناه، ابتكرناه، دخل مصر الاول
مره، يمكن ما كانش في بنوك.
مظبوط،
يوم ما كانش في بنوك يعني تفوت لك بالمفردات.
مين بقى اللي بيكيف عمل البنك ويحطه مع الربا او يحطه مع البيع؟ ربنا قال حاجتين، ما قالش حاجه واحده، قال احل الله البيع وحرم الربا، يعني قال حاجتين. ليه سيادتك وقفت عند الربا وحاولت تكيف المساله توديها في الربا، غيرك خدها وفسرها على البيع، تمنع غيرك انه يختلف؟
يعني تمنع غيرك يختلف معك؟
لا ما تمنعوش، خليه يختلف زي ما هو عايز. الاول بس انا يعني بحيي طوني خليفة الحياة، هو رجل غير مسلم ولكن عنده انصاف، وانصاف شديد جدا في كل ما قدمه، وعنده يعني احترام للاديان عموما ايا كان بقى يعني على مذهبه. الموضوع اللي بيتكلم فيه الدكتور سعد الدين هلالي وأحل الله البيع وحرم الربا، هو الدكتور سعد بيحصر حالات الربا فيما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص والمسألة منتهية. لا، ده أنا عندي حاجات معينة كده جوه الفقه. أول حاجة هو بيقول أنت بتمنع غيرك أنه يختلف معك، هو الاختلاف حياتي من إيه؟ حياتي إما من فهم خاطئ للنص أو من فهم مختلف بسبب اختلاف الأفهام، كل واحد بيفهم النص بشكل معين
تأويل.
لكن لما يجي النص صريح وأحل الله البيع وحرم الربا، اللفظ ده على فكرة اسمه اللفظ المفسر، ده مش محكم. مفسر ليه؟ لأن ليست كل البيوع حلال وليس كل الربا حرام. في بيع مش حلال زي البيع بعد أذان الجمعة وصعود الإمام على المنبر، بيع الغرر مثلا. خلاص حنوصل بعد كده إن فيه ربا أحله الشرع لأن صورته تحتاج إليها البشرية، زي بيع السلف أو السلم اللي كان بيستلف على الزرع أو الحاجات دي كلها. فهو خد الآية مجملة كده وقال لك مثلا أنا هروح عند حديث العباس، لو حديث حجة الوداع الأول اللي هو 1218 عند مسلم في كتاب الحج، لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الوداع وروي عند غيره وأول أو ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي عباس بن عبد المطلب، الربا اللي هو كان ربا الفضل بعد كده ربا النسيئة. طب واللي هيجد أنا بعمل إيه بقى؟ أولا أنت عندك نص، هل يمكن أن تجتهد مع النص؟ لا يمكن بحال من الأحوال الاجتهاد مع
النص، أو كما يقال سبحانه تقول لا عقل مع النقل،
أو الاجتهاد مع النص.
إذا كان هناك آية محكمة يعني غير متشابهة قطعية الثبوت والدلالة ما فيهاش كلام،
إحنا بنشوف الأول النص الصحيح الصريح، وطبعا القرآن كفينا مؤونة إثباته، احنا بنشتغل على الدلالة على طول. فبعمل إيه الأول عشان بس الإيه؟ معلش أنا عايز أخد وقت في الموضوع ده عشان أبين للناس، لأن دي قضية يقع فيها الكثير. ومعظم الناس لأن احنا تعودنا الكسل، عاجبه موضوع البنك ما بيشتغلش، عنده 30-40 ألف أو خد مكافأة نهاية الخدمة بتاعته، فبيروح حاططها في البنك يقول لك أنا عيش من الريع بتاعه وانتهى الأمر. لا احنا عايزين بس نفصل في المسألة دي، مش ردا على الدكتور سعد وبس، لا عشان الناس كمان تعرف إيه الحلال وإيه الحرام. أنا دلوقتي جد علي حالة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة. بيحصل الأول حاجة اسمها التكييف الفقهي، أنا بشوف المسألة دي بكيفها مش بكيفها بمزاجي. لا ده أنا بعمل وصف الحالة. يعني ايه وصف الحالة؟ شوف الحالة دي ايه
بميزان الشرع، يعني تكييف بميزان الشرع،
ايه طبيعتها، هل هي فيها حكم منصوص، هل في علة مشتركة بينها وبين اي شيء اخر. وبعد كده ببص على الجزئية التانية اللي هي بيقولوا فيها في الفقه ايه، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست الالفاظ والمباني. يعني مثلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخمر اسمه خمر ونبيذ، لكن في العصر ده الروس عاملين فوديكا، مش عارف الفرنسيس عاملين كونياك وشامبانيا، معرفش مين عامل ويسكي، معرفش مين عامل جيني ويكر، في حشيش
بانجو،
في الكلام ده كله اللي هم احنا قلنا عليهم اتباع الامام، اتباع الامام البنجواتي. تمام، فبشوف دول، هل دول فعلا ينطبق عليهم ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من وصف، انا مش عارف الاسم، لان العبره زي ما قلت لك بالايه، بالدلالات والمعاني وليست ايه، او بالدلالات
وليس
الفضل المباني خالص.
تمام.
ما ينفعش.
يعني هل دول بيؤدوا الى سكر والى غياب العقل والى والى كما كانت تؤدي النبيذ والخمر وغير ذلك؟
طيب الزنا لما يتغير اسمه لحب، او لما يتغير اسمه لتمثيل، او لما يتغير اسمه الرقص، ذوات الرايات الحمر لما يتغير البيت يبقى اسمه بيوت الحب او بيوت الزهور، يبقى انا بعمل العملية ديت. وبعد كده برتب البحث والاستدلال، انظروا في الكتب الفقهية السابقة، وانظروا في قول الله عز وجل، وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي قول الصحابة، وفي قول التابعين، وفي قول تبع الأتباع، وانظر بعد كده في المجلدات الفقهية، وانظر بعد ذلك في الأحكام السلطانية، لأن كان في أحكام تختص بالقصور وحدها. فدلوقتي أنا لما أجي أبص للموضوع ده كله وأقول إن الفوائد البنكية ربا ولا مش ربا، طب أنا هفهم الكلام ده إزاي؟ من خلال القانون الذي يحكمها.
تمام،
تعال نشوف القانون اللي بيحكم
عملية البنوك وفوائدها
في مصر. شوف القانون، قانون التجارة في مصر رقم 17 لسنة 1999 بيقول، وطبعا في تشريعات مكملة له بتثبت ان الوديعة التي توضع في البنك هي قرض وليست فيها وكالة للبنك عن صاحبها، في مذكرة إيضاحية بتاعتها، واخد بالك،
يعني مسمها إنها قرض، عندي أنت حاطه لكن مش وكالة.
لا مش وكالة.
جميلة الجملة دي، لأن لا. أنا رحم الله الشيخ سيد طنطاوي، الدكتور سيد طنطاوي، سجلت معه شخصيا يعني في التلفزيون
المصري، لما أجيب لك مفاجأة عنه.
فأنا في التسجيل معايا قال أني يعني من ضمن الفتوى بتاع ربا البنوك دي في نهاية تسعينات القرن الماضي، قال لي أنا ما بفهمش، أنا شيخ الأزهر وما بفهمش لا في تجارة ولا في زراعة ولا في صناعة، ومعايا قرشي بروح اوكل البنك لادارته.
لا هي ليست وكاله،
هو قال كده،
هي ليست وكاله.
هذا ما صدر منه والله.
انا هعيد لحضرتك المذكره الاضاحيه للماده 201 في القانون اللي هو قانون التجاري اللي هو مزاولة التجارة والاستثمار قال كده بالنص إن محكمة النقد المصرفية قضت بأن علاقة البنك بالعميل الذي يودع مبالغ في حسابه لدى البنك ليست علاقة وكالة، ليست علاقة وكالة، وإنما هي علاقة وديعة ناقصة بمقتضى تعتبر القانون المدني قرضا، ومثل هذا بقية الإيه بقية البنوك.
يبقى ما يجيش بقى أي حد من المشايخ يقول لك بالوكالة، أقول له خلاص ده البنك ما تعملش معايا كده.
الوكالة بيحصل فيها الآتي: أنت صاحب المال، فجيت قلت لي خد فلوس دي شغلها لي، مش شغلها لي يعني إيه، مش شغلها لي شراكة، خد الفلوس دي أنت وكيل عني، يبقى بالأجرة، يبقى أنت لك عندي ليه الأجرة، وأنا لست ضامنا لك، يعني أنا مش ضامن في الخسارة والمكسب، ده أنا وكيل عنك. طب افرض إن أنا خسرت، خلاص مفيش مشاكل،
مش حد يحط فلوسه في البنك بهذا النية ابدا
ابدا،
ده هو يحط فلوسه في البنك على اساس ان راس المال ثابت بياخد فايده سنويه او شهريه. او
اللي راحت للدكتور سيد طنطاوي بقى الله يرحمه لما راحت له من حسن عباس زكي ده، راحت له انه البنك ملزم برد المدخرات للشعب والا سيخسر. قال له كده
ماشي. هو فضيلة الشيخ برضو الله يرحمه قال لي ما فهمش، فبالتالي بوكل البنك
ما ينفعش،
وهذا كان في جمع من الناس.
هذه ليست وكالة، بل ان البنك بقى نفسه انا لو وكلته في خسارة. هقولك ازاي خسارة، انا لو قلت البنك وكيل عني هيبقى في ايه خسارة ازاي. لما يكون واحد مثلا بياخد جنيه معاش حطتهم في البنك ويقول احنا عايش على الريع بتاعه وهاخد جزء واسيب جزء، وبعد البنك دخل مشروع وخسر، راح البنك عامل كده في الايه في الاوراق بتاعته، واخد بالك ان انا خسرت، يبقى ضيع ولا ما ضيعهمش؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وفكره البنك نفسها فكره ايه؟ هاتوا الفلوس بتاعتكم وبعد كده انا هادي قرض للناس بفوائد، يعني ده انا بساعد في الربا، مش باخد الربا بس، وبعدين الربا حرام على اكله وموكله ماشي
ده وكاتبه
كله بقى. لا ما دي زياده، دي زياده في الحديث جت بعد كده لما شافهم ان بعد كده بقى في شاهد وفي ايه وفي وكيل وكاتب كلام زي كده. طب لينا بقى نشوف ايه الموضوع. بس الاول تحديد النسبه مقدما، قال لك ان الشرع يبيح هذا، الشرع لا يبيح هذا الا في المضاربه فقط او الشراكه، ان انا ممكن اجي انا وانت يقول لك هاخد فلوسك اضارب بيها فتشترط عليا الربح كذا، مش ايه مش الربح كذا، لا نسبه من الربح. تقول لي ربحك 100% طب انا هاخد 10% منه، تقول لك ماشي خلاص دي مضاربه اصلا تخلص على طول. في بقى ايه اللي حصل؟ واحد سنه 1385 هجريه 1965 ميلاديه وحضره 85 من كبار علماء الاقطار في علماء الامه في الاقطار الاسلاميه في القاهره، قرر الازهر الشريف ان الفوائد البنكيه هي ربا. المؤتمر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي المعقد في مكه 1396 1976 قرر هذا ايضا. في الكويت 1983 1403 قرروا ايضا. مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمه المؤتمر الاسلامي في دوراته الثانيه في جده في شهر ربيع الاول 1406 الموافق ديسمبر 1950 برضه قال هذا. خليني بقى، لجنه الفتيه في الازهر والتي اكدت حرمه عوائد شهادات الاستثمار الف وب لانها من باب القرض بفائده ربا. خد بقى دي عندك
فتوى الدكتور طنطاوي.
لا فتوى الدكتور طنطاوي اهي، لا
وجيم حلال يعني هو قال لك واحده من الف وب
دي كانت لجنه الفتوى في الازهر. لا ما كانش لسه بقى هو شيخ ازهر. فتوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية في رجب 1409 الموافق في فبراير 1989 والتي تنص على أن إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما حرام، وبان وقع عليه علماء الأزهر 1412 يفيد بهذا. طب أنت عايز إيه بعد كده؟ بعد علماء الأمة قال ما تقوليش أنا هختلف معاك، لا اختلف معايا اختلاف سائغ مش اختلاف تضاد، اختلف معايا فيما اختلف الصحابة فيه. الصحابة اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، الصحابة اختلفوا في مرات الجد،
ربنا ألا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط.
قال ابن عباس كما عند الطبراني بإسناد حسن قال يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك وتأهب للحرب، مصداق قوله تبارك وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
وعلى ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورد عنه أنه كان جالسا في قيظ الظهيرة والشمس في كبد السماء ودرجة حرارة عالية جدا في الشمس وبجواره ظل بيت، فمر أحد الصحابة قال ويحك يا ابن عباس ألا تستظل بظل هذا البيت؟ قال والله يا أخي إن لي عند صاحبه دين فأخشى أن أستظل بظل بيته فأنتفع بهذا الظل
يفهم أو يفهم هذا الرجل أنني أنتفع لأنني لي دين عنه فتعتبر أدخل في شبهة الربا. شوف الزهد وصل مع هؤلاء إلى هذه الدرجة ويعني وصل بهم الإيمان ومراقبة الله إلى درجة الإحسان. له دين عند رجل وقعت في الشمس مش عايز يستظل بظل البيت لأنه عنده دين على هذا الرجل، فخشي أن يكون ذلك منفعة أو يظن ذلك المدين أنه ينتفع بظل البيت لأنه له عنده مال. فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، حلقة يوم الأحد مع ضيفنا الكريم الذي أجدد له تحية باسمكم جميعا الشيخ حمد الطاهر الباحث في التراث الإسلامي. لك تحية شيخ. حياكم الله. هذه الحلقة التي نرد فيها على الآراء الشاذة وعلى من تلبسوا بلبوس الإسلام ولكنهم خنجر مسموم في يعني جسد الأمة ليشككوها في دينها، وقد فعل الأولون مثل ما فعل سواء كانوا من اليهود أو من الفرس المجوس أو من الشيعة المشركين أو غير ذلك من فرق الكلام المرجئة والجهمية والجبرية، كل فرق الكلام والضلال، كل هذه الشبهات سطرت ولعل الشيعة جمعوها في كتب لديهم وساقوا علينا بها النصارى زي زكريا بطرس وغيره وإسلام بطرس تلميذه. في كلام خطير قاله الدكتور هلالي قبل ما سيب الفيديو اللي فات تعربة، قال لك إن المولى عز وجل لم يحرم فوائد البنوك.
هو محتاج إيه؟ محتاج آية أو محتاج حديث؟ لو ربنا سبحانه وتعالى في هذا التوقيت قال أنا حرمت فوائد البنك، فين البنك في وقته؟ ويخلق ما لا تعلمون. هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون؟ هل البنك كان موجودا في وقتها؟ ولكن الحاق النازلة بالنازلة هذا كلام موجود. الابتهاج
ربنا قال إنما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام على عهد وإن خفتم عائلتهم فسوف
يغنيكم الله من
فضله. فكان أهل مكة في حينها والمدينة يتاجرون في أموال اليهود بالربا، فربنا قال لهم تخلصوا من هذه الأموال وما تخافوش من الفقر.
هو محدد كلمة الفوائد البنكية. أنا بتكلم عن الفوائد البنكية.
أنا عايز بقى القرآن ينزل بنص.
لو نزل نص مثلا يقول كده سيكون هناك شيء اسمه البنك وسوف يحدث.
إذن هذا ليس كلام الله إنما هو كلام سعد الهلالي.
بالضبط كده.
يعني عايز قرآن سعد الهلالي.
بالضبط. هو بيتحجج. شوف هو بيلبس على الناس بإيه. يقول لك أنت مش عايز نختلف معاك. لا اختلف معايا بس اختلف في الاختلاف السائغ مش اختلاف التضاد. هو دلوقتي انا لو جيت احليت الربا بتاع البنوك يا استاذ محمد بعد الازمه الاقتصاديه الاخيره التي حاقت بالعالم وحاقت بالعالم وحاطت به، ايه اللي حصل؟ نزلوا سعر الفايده الكام لصفر بسبب ايه؟
بنوك في بريطانيا تم فرنسا ادارتها بطريقه اسلاميه 100% في 2008 لما قامت الازمه العالميه.
حتى هم كتبوا مقال وول ستريت تحكم بالشريعه الاسلاميه بسبب ايه؟ بسبب ان هم نزلوا سعر الفايده عشان الديون اللي هي سببت الأزمة الاقتصادية العالمية. ربنا قال يمحق الله الربا، الله عز وجل يكذب. وشوف اللفظ نفسه ما جاش بعد كده في أي إيه، ما جاش بعد كده في أي آية.
عايز إيه تاني؟
يمحق يعني محاق. انت شوف القمر محاق يعني مش موجود خالص. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هما نزلوا بسعر الفايدة الاثنين ونص وبعد كده نزلوا الأقل لحد ما نزلوا صفر عشان ينحوا نفسهم، وبدأت الحكومات تضخ الأموال لأنها اكتشفت إن الربا سبب خراب العالم.
زي ما حضرتك قلت يعني الشيء الوحيد الذي تكفل الله بحرب الإنسان إذا فعله فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
الفقهاء عندهم
يعني حرب الله ورسوله سعد الهلالي أدها
لا
فيروس ولا فيروس ولا سرطان ولا
والأزمة الاقتصادية العالمية يعني أمريكا تتساقط وتنهار، فرنسا تتساقط وتنهار لأن الناس دي عمدتها الاقتصاد. أنت عارف حضرتك الفقهاء عندهم قصة كده بيحكوها البعض. يقول له إيه رجل قال لامرأته أنت طالق لو دخل بطن الإنسان شر من الخمر، فذهب الرجل أو ذهبت المرأة إلى الفقيه فقالت إن زوجي قال لي أنت طالق إذا كان هناك شر من الخمر يدخل في بطن الإنسان أو في جوف الإنسان. قال أمهليني، فأمهلت فجاءت فقال قولي له أنت لست بطالق لأن الربا شر من الخمر، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما شددش على شيء كما شدد في الإيه؟ كما شدد في الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعده من المبيقات السبع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يرى في الرؤية بعض العقوبات يرى الزاني يرى المرابي، وبعدين يجي بعد كده يقول إيه إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد آذن الله بخرابها. أنت عايز خراب مصر يا دكتور، أنت مش عايز حاجة تانية غير كده، أنت عايز خراب مصر. ليه؟ الربا ده يسمح لكروش وجيوب أن تنتفخ اللي هي الجيوب اللي ماسكة كل حاجة، وجيوب أخرى هذه الجيوب تنفق على هؤلاء. هي قصة الرأسمالية إيه؟ لما يجي واحد يقول لك انا هعمل شركه ساعدوني يلا، اللي عايز يشغل فلوس وقت اشغلها له، وهو اصلا ما معهوش فلوس، فيروح يجمع من هنا ومن هنا. انت عايز قرض، خد القرض بفايده 2% او بفايده 5%، وبعد كده
12%
دي فلوس اقل حاجه. بقول اي حاجه، انا اصلا ماليش في البنوك الحمد لله، لما امتلك رصيدا بنكيا واسال الله سبحانه وتعالى ان خرجنا مستورين منها يعني. ماشي، فما ما تعاملتش معاهم. وبعدين تعالى ده انا هقول لك على حاله حصلت قدام عيني. واحد له شهادات بنكيه، شهادات اللي هي شهادات استثمار، فراح البنك قال لهم انا عايز اسحب الايه، عايز اسحب الشهادات. قالوا ليه تسحبها؟ ليه ما تاخد قرض عليها؟ فالراجل بمنتهى حسن النيه اخذ القرض على الايه، على الشهادات،
فضلت الاصول السابقه.
وجد نفسه بعد كده انه مدين البنك، والشهادات ديت انتهى حالها وانتهى الرصيد اللي فيها بسبب الفوائد اللي هي ايه يعني. انا حالي. بدل ما اروح اسحب فلوسي اخد قرض واطلع انا اللي مدين البنك، وبعدين اللي بياخد قرض بياخد قرض تاني عشان يسد الاولاني، وتالت عشان يسد التاني، ورابع عشان يسد التالت. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ده يعني ده شيء ايه، ده شيء يعني لا يستطيع احد ان يقف امامه. ومن الذي يعدك بالحرب؟ القاهر القوي العزيز الذي لا يغلب.
قال لك لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
تشبيه قراني رائع ان ربنا الله. سبحانه وتعالى شبه هذه الكيفيه. لان ده ربا. وبعدين ايه، انت حضرتك بتقول فيروس سي ولا الاولاد، البيوت، الناس بتبيع عقاراتها عشان تسد الدين، وبعدين تاخد دين تاني عشان تسدد، وهكذا وهكذا وهكذا، والبنك لا يرحم. وبعدين البنك نفسه ينتعش وينتفش والناس تفتقر. ما هي دي قصه الرأسمالية وقصه اليهود اللي هم عملوا هذه الايه، هذه
الطرق المرابية.
نعم.
التي أصبحت أصلا والعكس فيها أن الربا حرام كما يقول سعد الهلالي. طيب، من برضو سقطات الهلالي سقطة جديدة وخطيرة يعني. ماذا قال فيها سعد الدين الهلالي؟ أكد أنه ليس هناك ولاية للرجل على زوجته في إجبارها على ارتداء الزي الشرعي، مشيرا إلى أن الإمام أحمد بن حنبل أباح ارتداء الملابس الضيقة للمرأة.
كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الأمر هنا جاي في حال وجود عورة ولا جاي في حال وجود سترة؟ بالتأكيد في عورة. أو هيأمرني أغض الطرف إلا إذا كان في عورة؟ طيب، صار أنا لا تقاطعني، دع الناس تميز. نحن نجئنا من أجل خدمة الناس، صح؟ بس فسيبنا نخدم الناس. اذا هل لي ولاية على زوجتي انا شخصيا في الحجاب؟ انا لي ولاية في حق الزوجية. هل لي ولاية على جارتي؟ هل لي ولاية على الزميل في الشغل
في الحجاب؟
في الحجاب. اثبت لي، اثبت لي، هات لي دليل من كتاب والسنة يثبت لي ده. اذا كان في
الصلاة مالكش ولاية ان انت تؤمر زوجتك بالحجاب؟
اسمع بس، اسمع يا شيخ محمود، اسمع لقول الله.
ما انا بفهم بس.
اسمع لقول الله. طيب،
هذا الذي
اسمع لقول الله
تسامعته. ها،
لما ربنا بيأمرنا
وأمر أهلك،
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الصلاة أهم ولا الحجاب أهم؟
الصلاة.
الله،
والحجاب شرط للصلاة.
استنى ماشي، بس لا، الحجاب شرط لصحة الصلاة
ماشي،
لكن الحجاب ليس شرطا لصحة الخروج. هي تخرج وارتكبت مخالفة، لكن في أنا أتكلم على الصلاة كركن من أركان الدين أعظم وأقوى ولا الحجاب؟
الصلاة أقوى، لكن الحجاب فرض من فرائض
الدين. صبرك بلا، حاضر وسلمت، بس لازم تقف عن الصلاة. الصلاة أهم أو أعظم فرضية من الحجاب ولا الحجاب أعظم فرضية؟
الصلاة.
الصلاة أعظم. ربنا بيقول واصطبر عليها. اصطبر إيه؟ ما قالش يوم، شهر، سنة، اتنين. الصلاة، الزوج أو الزوجة فحس منهم يصلي والتاني بيصبر عليه وبينصحه. لا يملك أحد الزوجين على الآخر من النصح، فإذا كان ده في الصلاة فما بالك بالحجاب؟
أختلف مع فضلت،
أختلف
وعندي الدليل.
حقك، بس ضرب بالله
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت مسؤول عن هذا.
هذا الخضع بقى،
أنت مسؤول عن
هذا. إسقاط النص في غير موضعه.
لا لا لا،
صرت أنا بقى واصي على الدكتور عمرو.
لا 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 لا، أنت واصي على امرأتك.
ضرب بالله،
مسؤول عن امرأتك.
أولا حاشاها أن أكون واصيا عليها.
الإمام أحمد رأيه إيه؟ أحمد بن حنبل اللي هو
المتشدد،
المتشدد اللي الذي شيع عنه بأنه متشدد. ماذا قال الإمام أحمد هذا الشرط
اللي هو أنه يبقى ضيق يعني؟
أشهر الروايات عنه أنه لا يشترط، وإنما الأولى أن يكون فضفضا الأولى، ولا يجب بل يكره أن يكون ملتصقا. فقال الثياب الملتصقة بالبدن ثياب مشروعة إلا أنها مكروهة.
يعني هو محرمها
مكروهة، والرواية الثانية تجوز
كمان
نعم، والرواية الثالثة
ملتصقة تجوز.
أي نعم. ويعني شوف الأعجب،
الإمام ابن حنبل
أحمد ابن حنبل
تفضل.
هو فكرني الأول بقصة شهيرة حصلت لإمام أحمد ويحيى بن معين لما كان دخل على رجل فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان الرجل يكذب في الحديث، فقام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بعد أن انتهى الرجل من كلامه فقال يا هذا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، قال والله لازلت أسمع أن أحمد ويحيى أحمقين، والله لقد روينا عن 17 كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فده كان بيفتري على الإمام أحمد وبيفتري على يحيى بن معين. فالدكتور سعد يعيد هذه السيرة مرة أخرى، مين الإمام أحمد ده بن حنبل؟ أكيد واحد أحمد بن حنبل تاني خالص
غير الإمام أحمد.
ممكن يكون أحمد بن حنبل على أول الشارع اللي في آخر الشارع، لكن مش أحمد بن حنبل الإمام الذي نعرفه،
يعني اللي هو نفسه في الألفاظ والمباني
ده ولا في المباني ولا في العقارات ولا في أي حاجة خالص. هذا فقه أنا لا أدري من أين يأتي هذا الرجل ومن أين يغترف، من أي نهر يعني قدر يغترف هذا الرجل هذه الآراء الشاذة. أنا قلت لك قبل الآن أن هناك من لا يعرف إلا عند الشذوذ، والدكتور سعد الدين يعني يصمم على هذا. يا أخي آية الحجاب اللي هو بيقول إن الزوج ملوش خلع عن زوجته، ربنا بيقول قل لأزواجك. شوف الآية نازلة إزاي
للنبي صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم. خلاص وبناتك ونساء المؤمنين. بس الأول قال له إيه؟ قل إيه؟ قل لأزواجك. يبقى عليه ولاية ولا ملوش ولاية؟ ده بدأ بالأزواج.
بالعكس ده أمر. قل
وبعدين ده غير كده كمان إيه؟ هو بدأ بالأزواج ليه؟ لأن البنت ممكن تكون في حوزة زوج آخر، والنساء بتوع المؤمنين في حوزة رجال آخرين. إنما زوجتك في حوزتك أنت، في ملكك أنت،
زي ما قاله الشيخ محمود شعبان قوة
أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس الحجارة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خلاص وهيدخل فيها برضو الرجال القوامون على النساء
على غير
لا ده كلام، ده كلام يعني يا دكتور سعد انت الست بتاعتك دلوقتي او المدام بتاعتك دلوقتي بتمشي
ده قال لك حشاها أن أكون وصيا عليها.
يعني هو في البيت شكله ايه بقى كده؟ ما احنا عايزين نعرف برضه.
يعني هو طب هو محجبه ولا مش
هو نمره 2 يعني مش نمره 1 يعني؟ ما هو ده سؤال. ما هو لما قاسم امين عمل اللي عمله، واحد خبط على بابه وقال لمراته اطلعي من غير حجاب انا عايز اشوفك، ما هو جوزك بيقول كده. ونفس الامر نتوجه به للدكتور سعد الدين هلالي. هو ربنا عز وجل لما بدا قال ايه؟ قال سبحانه وتعالى قل ايه؟ قل لازواج. وبعدين التجليس اشتغل ان هو بيقول الصلاه ولا الحجاب، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصبر مش على الزوجة هنا، الهاء ليست عائدة على الزوجة وإنما عائدة على الصلاة، على تكاليفها وإقامتها بحدودها، كما قال الطبري وابن كثير والقرطبي وغيره. استعانة بالصلاة
يعني واصطبر، يعني اصطبر على زوجتك.
والآية جاية إيه كمان؟ اللي آية جاية إيه يا أستاذ محمد؟ ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لأن يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل يعانين، بيت ليس فيه إلا تمرة، وبيت ليس فيه ما يأكله ذو كبد، وبيت لا يعني لا يوقد فيه الموقد ثلاثة أهلة، طعامهم الأسودان الماء والتمر أو التمر واللبن. ماشي. فبقول له اصطبر على هذا، اصطبر على هذه الحياة، واستعين بالإيه؟ استعين بالصلاة. ماليش دعوة بقى ان انا اصطبر على زوجتي لو مش هتصلي، انا زوجتي لو مش هتصلي بين الرجل والكفر، بين الرجل والشرك ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، كانوا لا يرون من الأعمال
كده.
وأي تدليس، وأي تدليس.
وبعدين كده اسقطوا
وبعدين
الضمير على 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 الزوجة هنا، يعني يقول للناس اصبروا عليهن. يعني
مش كده وبس، يعني لو زوجتك مش لابسة الحجاب وهتمشي في الشارع بملابس ضيقة مش مشكلة. ده ما قالش ضيقة، قال دي ملابس ملتصقة. يعني ايه يعني
كمان نسب القول ابن حنبل
يعني
ابن
يعني انت عارف ملابس ضيقة ملتصقة دي مصيبة، يعني المجتمع كده خربوه.
شفافه كمان،
لا كمان قلت تلبس بدله راس وخلاص. ما عندوش مشاكل. وبعدين هو هنا
مش هو مش
اما جاهل واما متجاهل. ما انا لسه هقول اهوت، لسه هقول اصل فتوى مقترنه. اللي هو الراجل مش عايز يلغي الفتية الاولانيه بتاعته ان الراقصه اذا ماتت تعتبر
شهيده
كانت بتؤدي العمل بتاعها
بترقص،
خد بالك. تؤدي واجبها
لما قال لك رقاصه وبترقص.
ايوه. فهنا بس
شر البلية ما يضحك يا دكتور يا شيخ حامد.
خليني بس اقول ان الدكتور سعد يا اما جاهل يا اما متجاهل. في حاجة
لا هو ليس جاهلا
لا 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 لا
لكنه
لا ممكن يكون جاهل
من القبضجية الذين يقضون لهدم دين محمد العملاء الماسون وعملاء الصليبية لأنه بيطلع في نفس القناة اللي بيطلع فيها إسلام بطرس اللي هي قناة القاهرة
لا هو بيطلع في كله كنسية. لا هو بيطلع في كله هو عنده إسهال
لا بس هو بيعمل برنامج ثابت مع إسلام بطرس
طب ما هو كان بيطلع في إقرأ بس خليه بس أقول لك إيه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه عز وجل وأمر أهلك بالإيه بالصلاة والصبر عليه هل تجوز الصلاة بالثياب الصفيقة الضيقة الشفافة الملتصقة لا تجوز يعني إذا هنا الدلالة هنا اللي هو نسيها خالص أو تجاهلها أو أصلا هو جاهل بها في حاجة اسمها دلالة مطابقة ودلالة التزام ودلالة تضمن دلالة بقى دلالة التطابق إن اللفظ يفسر بكل معناه دلالة بقى اللي هي بعد كده التضمن انك تفسر الايه اللفظ بجزء منه هجيب مثال وبعد كده في دلاله التزام اللي هو تاتي بشيء خارج هذه الدلاله لكن لازم لها زي ايه انا لما اجي اقول الله سبحانه وتعالى اسم الخالق يبقى الاسم ده الاول دل على نفس الله وعلى الخلق ده تطابق لما يدل على نفس الله سبحانه وتعالى ده اسمه ايه ماشي اسمه تضمن لما يجي بقى يدل بعد كده ان انا اقول ان الخلق لابد له من العلم والقدرة والاحياء والاماتة والسمع والبصر دي اسمها التزام فهل انا يعني تصح صلاة امرأتي بغير حجاب يبقى دي دلالة التزام انه انا لما اجي ربنا يقول لي وامر اهلك بالصلاة يعني امرها بالحجاب للصلاة وامرها بالوضوء للصلاة وامرها بالخشوع للصلاة يبقى هل تصلح الصلاة بغير حجاب
بالعكس ده يبقى الحجاب اهم ومقدم
بالظبط كده خلاص وبعدين بقى
ولا تصح الصلاة الا به
ايوه
فبالتالي اخذ نفس الحكم
وبعدين الشرع يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن وبعدين الشرع يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تعطرت وقبلها ولا تخضعن بالقول فنطمع الذي في قلبه مرض ده الإسلام حتى لما يتكلم بقول لك فجاءته إحداهما تمشي
على استحياء
والشيخ محمد رفعت الله يرحمه لما قال تمشي وسكت وراح قايل على استحياء قالت ففي استحياء في القول كما في استحياء في المشية تمام فأنت هنا بقى لما تيجي تضرب عرض الحائط بكافة هذه النصوص ولما تيجي تضرب عرض الحائط بحديث حتى اللي فيه كلام لما يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى كفيه وإلى إيه وإلى وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
ربنا كمان يعني شوف العظمة الإلهية وعظمة النص القرآني ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين
آية الإدناء
الله يعني يعرفنا بالعفاف والطهر وأنهن مسلمات موحدات تائبات عابدات شوف يعني شوف يعني
وبعدين الآية عامة لأنه الأول قال قل لأزواجك وبعد كده وبناتك
ونساء المؤمنين
يدنين عليهن من إيه
من جلابيبهن
وبعدين حتى الآية لما نزلت اللي هي سيدة عائشة تقول لكل نساء فضل ولنساء الأنصار فضلة وفي رواية المهاجرات لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت قطعن مروطهن يعني الملايات اللي هم كانوا بيه فشققناها فجعلنا منها جزءا علويا ها هنا عشان تضرب على ايه
على يعني
شوف الاسلام تدخل في ايه لحد كده ماشي طيب انا عايز بقى اشوف عشان بس احنا الازهر اتمرمط قوي على ايد الدكتور سعد الدين هلالي الفتية دي بتاريخ 19/2 سنة 2000 وافتاها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله ومن اخر رجال المحترمين في الازهر الشريف اللي كان مفتي وبعد شوية بقى شيخ الأزهر الرجل سئل خلاص تزوجت من فتاة ولم تكن محجبة وعدتني بالحجاب بعد الزواج ولكنها إلى الآن لم تلبس الحجاب فهل من حق الزوج شرعا إجبار زوجته على التحجب خارج البيت على غير رغبتها أو لا وجزاكم الله خيرا هو جاب الأدلة وبعد كده قال ماشي وللزوج شرعا كما لكل ولي كالأبي والأخي والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله من عبادة وعمل ولباس دي فتوى الشيخ جاد الحق
إجبار
الله. ليه بقى لأن هي مسلمة بمزاجها ولا مش بمزاجها
طبعا
هي داخلة تحت قوامة الرجل ولا مش داخلة تحت قوامة الرجل
أكيد
تمام فدكتور سعد أنت رجل مفتري تفتري على الأئمة وتفتري على الله وعلى رسوله وأنت رجل إما أنك جاهل وإما تتجاهل وإما أنك في النهاية تقبض وإما أنك في النهاية أصلا نقضت الإسلام والتزمت بأي ملة أخرى. ده 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 آراء شاذة وضلة ومنحرفة. وحتى يا أخي فرض أن الإمام أحمد قال هذا، هنفرض فرضية أن الإمام أحمد، وأنا مش ممكن أصدق الإمام أحمد قال هذا، اللي هو ما بيقولش فيه
يأتي لنا بالدليل وفي أي مكان سطر هذا،
يعني
هيعمل زي الشيعة يأتوا بزبالات السنة ويعتبرونها
حديث. هي مش زبالات،
لا ما في عندنا عندنا الموضوعات زي. عندنا مش عارف إيه
ممكن كده ومش كل الروايات صحت عندنا.
إحنا عندنا كتب موضوعات والمراسيل والمكذوبات عندنا النفايات دي كلها.
وبعدين
الشيعة يجي يقول لك إيه، أهو بص الكتاب ده لابن حجر الهيثمي، هو عامل ده سواق المحركة عشان يرد على هذه الافتراءات ويقول ان هذه زبالات. هو يقول لك ايه، يقول لك ايه ده عالم سني وعالم حديث،
هو اللي بيعمله سعد الهلالي، يقطع النص من سياق طبعا. هو بيقول على الامام احمد انه متشدد ما حصلش. اسهل المذاهب على اطلاق المذهب الحنبلي، على فكره مش حنبلي بس عشان ما حدش يقول انا راجل شافعي. خلاص مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله
عكس ما مفهوم عنه من عند الناس.
لا بالعكس، مذهب الاصل مذهب الامام احمد اكتفى به، قال الله قال رسوله وانتهى الامر. اجتهادات الامام احمد هي اجتهادات ضيقه وافتاءاته بغير قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابه والنظر والاستدلال قليل جدا جدا جدا. وكان اذا سئل قال نحن قوم فقراء، نحن قوم مساكين، ليس لدينا الا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هو نفسه ما كتبش، انما كان يكتب عنه تلامذته وكانوا يسالونه ويلونون. فما تجيش انت بقى في المساله دي بالذات وتدخل في ايه، تدخل ان الامام احمد قال بالملابس الضيق. يا اخي هب ان الامام احمد قال بهذا، هل قال ابو حنيفه بها؟ هل قال الشافعي بها؟ هل قال، وبعدين حتى لو العلماء قالوا، هل قال بها محمد صلى الله عليه وسلم؟
بلاش دي ولا دي، قال بها الجميع تمام. وانت تقول يعني هؤلاء ليسوا اوصياء على الدين وليسوا معصومين، ارجع كفقيه وتقول انك استاذ الفقه المقارن الى الادله ورجح اعلاها واقواها.
بص يا استاذ محمد، في حاجه يعني واضحه جدا في القضايا التي يتكلم فيها سعد الدين هلالي ويتكلم فيها اسلام ويتكلم فيها مصطفى راشد، هي قضايا موجهه معينه، قضيه المراه والحجاب والختان، قضيه الحريه الشخصيه فيما تشرب وفيما تلبس، ثم قضيه بعد ذلك الايه المسلمين وغير المسلمين والتعايش مع غير المسلمين. الثلاث قضايا دول اللي هم عماد الماسونية دائما في كل قطر، ودول البريد، بريد الانفجار وبريد التشرذم وبريد الغضب ربنا سبحانه وتعالى في أي مجتمع من المجتمعات، كما حدث في بلدان عربية. خلاص بعد كده تشرذم الناس وتفرق الناس، ديت عايزة المجتمع المصري ما يكونش مجتمع سني ولا حتى شيعي، الناس دي عايزة المجتمع المصري مجتمع صورة طبق الأصل من المجتمعات الكافرة.
بس هو قال لك إيه؟ قال لك الحجاب ليس شرط لصحة، يعني الحجاب شرط لصحة الصلاة وليس شرط لصحة الخروج.
طيب خلاص، يبقى نروح ناخد الحديث اللي هو بتاع لعن الله رجلة النساء، لعن الله المتشبهين من النساء المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، نروح نضرب عرض الحائط بهذا الحديث. ما مش لابسة ملابس ملتصقة، ما هتلبس إيه غير البنطال مثلا او السروال او
الزمن البنطلون. بتاعنا ده يعني تجد ان الغرب شغال بقاله 200 سنة قرنين من الزمان على المرأة، عندنا هتخرج هتدخل هتقعد هتتحمى هتلبس حجاب هتخلع الحجاب هتسوق مش هتسوق تركب سيارة متركبش سيارة، عايزين بلادنا كرخرات كما فعلوا في بلدانهم.
ايه علاقة ده بالحجاب يا محمد؟
لا انا بقول لك اهو، يعني
خلينا،
هم الغرب اصلا شغال لانه يعرف ان السبب الافساد والفساد في كل هذه الظواهر التي خالفت فيها المرأة الاسلام، فلو المرأة خرجت مخالفة لدين الله كانت سبب افساد المجتمعات.
محمد المرأة الهندية بتلبس الصاري، حد قال لها في يوم من الايام الصاري هيعطلك؟ ايه علاقة التقدم وعلاقة
بالحجاب؟
ايه علاقة ان احنا نتقدم بالحجاب؟ هو احنا كل ما نتقدم حتة نقلة حتة؟ يعني انا دلوقتي هسأل حوت، الست الفلاحة بتبقى لابسة 3-4 جلاليب على بعض وتحت منهم بنطلون ولابسة الطرحة بتاعتها وعليها طرحة في عز الحر وشغالة اكتر من الراجل في الارض
في عز الحر،
ومحد ما بتتعطل،
محدش لا جلدك
لا
ولا يجي لك مرض جلدي،
ما تتعطلش
يا شيخنا. لا حاليا البنات لما تلبس تقول لك لا اصل انا عندي حساسيه فبيعمل لي حساسيه في وشي وحساسيه مش عارف، الشيطان بقى الشيطان بيشتغل عليها. يعني
انت عايز المجتمع المصري انت عايز المجتمع المصري يبقى زي المجتمع الاوروبي ان المراه تصبح سلعه. الاسلام حينما نظر الى المراه نظر اليها كانها صنو للرجل، النساء شقائق الرجال، وكرم المراه خلاص. ما فيش مانع ان المراه تلبس الحجاب،
ده لها صوره وصوره النساء، يعني المولى عز وجل وضع صوره كامله من اطول صور القران صوره النساء.
هم بقى مش عايزين كده، هم عايزين المراه اللي تمتعهم هم. ماشي، يعني المراه اللي تمتعهم، المراه اللي بتكون في علبه الليل، المراه الانثى اللي هي اللعوب، المراه اللي هي من حقها ان تعاشر ما تشاء من الرجال. وتعاد بقى سيره الجاهليه الاولى وسيره الـ 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 الاوروبيين اللي هم يعني جعلوا من المراه اله وجعلوا من المراه بعد ذلك سلعه تباع وتشترى. لا، الاسلام ما بيعملش
كده. طب والدكتور سعد الهلالي كده زوجته يعني محجبه،
هو ملوش وصايا عليها، هو ملوش وصايا عليها،
او بناته
مثلا. هو قال حاشا لله ان تكون لي وصايه على زوجتي، هو قال ومن فمك أدينه،
قال حاشاها أن أكون وصيا عليها.
خلاص، هو بقى الراجل يعني
يعني إيه مثلا لو زوجته مثلا،
أنت عارف ده بيسموه
يعني، يعني مثلا واحد يبقى قاعد في البيت مثلا ومراته تخرج كده، لو سألها خارجة راحة فين ممكن تديله على مين مثلا، 13 مثلا.
الراجل اللي ملوش وصايا على زوجته ولا ليه حكم على زوجته اسمه إيه في المجتمع؟ ما تردش، لا لا ما تردش، سيب سيب يا جماعة عنده
اسمه طرطور.
أي حاجة
عندنا، عندنا طرطور يعني.
الراجل اللي ملوش وصايا على زوجته يا دكتور سعد في المجتمع المصري ليه اسم وحش كده.
ايه تقول شفنا احنا مالناش
علاقه، لا ما انا هو لا هو افلخز يعني يعني الناس هتفهم لوحدها.
يعني الواحد يبقى قاعد كده مثلا ومراته خارجه كده، يعني لو قال لها رايحه فين تعدي تديله قلمين على وشه.
لا انت مالك،
انت مالك يا ابني،
انت مالك، ايوه انت مالك، انت ليك وصايا عليا؟ حشايا ان تكون لي وصايا عليا.
وقال الله هذا، وقال الرسول هذا.
اهو بعد ما ترجع
انت على قولتي سعد،
لما ترجع انت كنت فين؟ مالكش دعوه. حشايا ان تكون هناك وصايا. صح، انا نسيت ده، لو الامور ستسير بهذه
الكيفيه
البيوت ستغرق. خلاص البيوت ستغرق وتغرق غرق شديد.
يعني انا بقعد مثلا في البيت والاقي بنتي جايبه صديقها زي اوروبا كده وطالعه الدور الثاني، رايحه فين يا حبيبتي؟ تقول لي انا وصديقي فوق.
لا هي بتكلم على زوجته، ما بتكلمش على بناته لسه لحد دلوقتي، يمكن هو ما جابش السيره ديت. لكن في النهايه انا عايز اقول له يعني شيء من الرجوله يا دكتور سعد، حتى ان لم تكن مسلما كن رجلا، انت عربي يا اخي.
لا يعني قال لنا ابو عيسى لما بعث في العرب، قال لنا ابو عيسى لأتمم مكارم الاخلاق، فعلى فرض انك تركت الاسلام كما تقول انت يا شيخ، يا شيخ حامد يعني، فكون عندك مكارم اخلاق التي اتم على الرسول يعني.
نعم، شيء من النخوة. شيخ شيء من النخوة،
شيء من الغيره يعني،
شيء من الرجوله، شيء من الغيره. ان تكون لك وصايا على زوجتك يا رجل. الرجال قوامون على النساء. يا الله، ما قرات هذه الايه؟ قل لازواجك في الاول، مش لاي حد تاني خلاص. وبعدين في النهاية أنت ماذا تريد من هذا المجتمع؟ أنت تريد لهذا المجتمع أنه يغرق في المعاصي، أن ينخلع من إسلامه. ما هو الكلام ده بيريح مين؟ بيريح بقى اللي هم بتوع مش عارف مجالس المرأة وحقوق المرأة والكلام اللي بتخدع بيه نساء المسلمات.
لا، ممكن تقول له أنت طرطور، لماذا تدعو لأن يكون كل الرجال المصريين طراطير؟
براحتك.
طيب، أيضا من مقالة الهلالي قال انه لا يوجد نهي صريح في القرآن الكريم على تحريم تهنئة النصارى بأعيادهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سكت عنه فهو ما سكت عنه فهو عفو. نشوف
سيدنا رسول الله بيقول الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. أنا بسأل الشيخ وغيره، هل في كتاب الله ما يدل على تحريم تهنئة الإخوة المسيحيين في أعياد ميلادهم وأعيادهم الدينية؟ هل يوجد نهي صريح في ذلك؟ وإذا لم يوجد، أليس الأصل عند جمهور الفقهاء هو إن ما لم يرد فيه تحريم فالأصل فيه المشروعية؟ خاصة بأن النبي يقول وما سكت عنه فهو عفو. ثم أليس في كتاب الله ما يدل على مشروعية طعام الذين أوتوا الكتاب والزواج منهم؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني من حق المسلم يتجوز مسيحية؟ من حق المسلم يتجوز يهودية؟ بالله عليك هيتجوزها بحب ولا كراهية؟ بالله عليك لما يتجوزها وتبقى أم عياله مش هيقدر يقول الأولاد يقولوا لأمهم كل سنة طيبة؟ احنا عندنا مسألة خطيرة جدا استاذ يوسف، وهي انك بتفصل الإنسان، بتحكم على الإنسان وتدرس مرة ستة لغلطة، مش بتفصل ما بين فعل وفعل أو قول وقول.
كلام جميل.
كلام جميل خالص. تفضل. طبعا احنا لازم نقول هو بيقول الكلام فين، يعني راجل تخير حتى المكان الذي تقول فيه او تخير المكان الذي ستفتي فيه، انت ما لقيتش غير المكان ده، هو يعني ما لقيتش غير اخينا الطبال سابقا تقول عنده هذا الكلام. احنا خلينا نبدأ من بعيد، يعني مش هنبدأ من قريب. دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، خلاص ده في سورة الممتحنة اللي هي تعتبر سورة الولاء والبراء، وانا عارف ان الكلمة دي بتجيب ارتكارية لناس كتير جدا، بس الولاء والبراء عشان يجيلكم ارتكارية. تمام. فربنا سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، دول حقهم ايه عندي؟ البر والقسط. خلاص يعني بقى البر، البر يدخل فيه لما يموت له ميت اعزيه، لما يبقى عنده فرح أهنيه، لما يبقى تعبان أروح واجري بيه على طبيب، ولما يكون مديون ومش قادر يسد الدين أسد عنه الدين. غير كده كمان لما يكون هو مثلا محتاج للزكاة والمسلمون مكتفون بالزكاة في بلد من البلدان يأخذ منها، وتشوف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف تصرفات الصحابة. لما النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام لها فقال أليست نفسا، وبعد كده الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما راح له النبي صلى الله عليه وسلم وعاده، فلما عاده يعني زاره وهو مريض قال ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فقال له ابوه اطع ابا القاسم، وهنا الولد اطاع النبي صلى الله عليه وسلم فمات مسلما، فقال الحمد لله الذي انقذ بي نفسا من النار. لما يجي عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في مصر، وفي روايه عبد الله بن عمرو بن العاص ذبح شاة فقال هل اهديتم لجارنا، وكان يهوديا. لما يجي عمر بن الخطاب يرى رجلا يهوديا يتكفف الناس وقد شاب وقد عمي بصره حتى يدفع الجزية، فقال ما إيه؟ ما عدلنا مع الرجل، أكلنا شبيبته ثم ضيعناه في شيبته، ضعوا عنه وعن مثله الجزية، إذا فتحتم مصر فإيه؟ فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وده الحديث الوحيد الصحيح في فضائل أهل مصر، ولا يصح أي حديث آخر. طب خلاص احنا ماشيين هوت كويس، إن أنا بيني وبين هؤلاء بر وقسط وعدل ورحمة ومودة، بل انه ممكن يصل في الامر زي الدكتور ما قال ان انا اكل من ذبيحته وهو اكل من ذبيحتي
واتجوز منه
ويتزوج، انا اتزوج منه لكن هو لا يتزوج من عندي. يعني فات الراجل بقى انه هو يقول ايه؟ طب اش معنى انا بتجوز من عنده وما اتجوزش من عندي؟ فاتوا بقى بالمرة عشان حالات التدليس اللي هو بايه اللي هو بيقولها. ده المباح. لكن اجل حد العقيدة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى جعلها مسألة علمية والقلب منعقد عليها، قال لي لا، في القصة دي هتهنيه بإيه؟ هتهنيه بعيد ميلاد الرب ولا بعيد موت الرب وقيامته مرة أخرى؟ إجماع الأمة، المذاهب الأربعة والمذاهب العشرة، أنه لا يجوز تهنئة غير المسلمين بعيد من أعيادهم. ما ينفعش،
وإلا أصبح ذلك إقرارا لهم على دينهم.
أيوة. والذين لا يشهدون الزور، قال لك لا يشهد، مش ما قالش يشهدون بالزور، لا يشهدون الزور يعني أعياد الكفار. وعشان بس الجماعة المهيجين اللي ممكن يسمعوا الكلام ده يقولك بص الشرفين بيقولوا إيه، بص القنوات لا وقف عندك، هو أنا بقوله أنا مش ههنيك ما تعملش عيدك في كنيستك، أنا ملزم إن أنا أحميك وانت بتعمل العيد بتاعك لكن ما هنكش، واخد بالك؟ انا ملزم انك تكون سليم لكن لا اهنئك. ماشي كده؟ ما لو حد كمان حاول ان هو يعمل حاجه، لا انا اطلب المرصاد،
يعني العلاقات الانسانيه قائمه
بالضبط كده.
انا عايزك فيما يخص العقيده والولاء والبراء انا امتنع
بالضبط كده، ما ينفعش. لا يصلح لي
بس الكلام ده عفى عليه الزمن يا شيخ.
لا مفيش حاجه اسمها عفى عليه الزمن، الدين لا يعفو عليه الزمان ابدا.
يعني انت بتتكلم في كلام بتاع القرن الاول ولا
لا؟ الدين الدين باقي الى يوم القيامه، وعيسى عليه السلام سينزل في اخر الزمان مقرا بشريعه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، ويهلك الله في عصره الملل كلها الا الاسلام. ما الاسلام باقي، وانا مش هبيع اسلامي ومش هبيع ديني عشان اوالي حد وبعد كده امام الله سبحانه وتعالى يقول لي ايه.
طب نحدد المفهوم والمصطلح كما يقال، يعني انا اتعامل معه في كافة اموره اليومية ما عدا فيما يخص عقائده لا ابارك له ولا اهنيه.
لا مفيش، هو احترم خصوصيتي يا اخي، احترم ديني زي ما انا بحترم دينك.
يعني هو جارك في المنزل، هو جارك في العمل، هو زميل في العمل، هو في كل حاجة، لكن لكن اما تيجي امور تمس العقيده انا امتنع. يعني احنا اخوات بعيد عن الايه, بعيد عن العقائد. أي. يعني اخوات في الانسانيه سموها اخوات في اي داهيه زي ما بيقول لك اخواننا كده.
طيب انا عايز اساله كمان, انا عايز اسال هل هو الموعد اللي عندي اللي ولد فيه المسيح عليه السلام هو نفس الموعد اللي عنده؟ لا. بقول 7 يناير والتاني بيقول له 1. لا انا ربنا قال وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا. ايه طب رطب الجنه
تطلع في الصيف.
طيب ادي واحده. الامر الثاني, هل عيسى عندي اله ولا عبد مربوب؟ عبد مربوب عبد من عباد الله,
انما انا عبد الله ورسوله.
هو قال هذا عبد انعمنا عليه كما قال الله سبحانه وتعالى. خلاص وجعلناه مثلا لبني اسرائيل, سوره الزخرف, ودي صورة مهمة جدا من صور القناة اللي بتعرض موازين الكفار وموازين المؤمنين.
وربنا قال يعني إنما المسيح ابن مريم وأمه كان يعني
يأكلان الطعام. خلاص وأمه صديقة كان يأكلان الطعام.
صديقة كان يأكلان الطعام.
ماشي. فالقصة كده أنا هروح بقى هنيه بقول له النهاردة
ربنا قال له أنت قلت للناس اتخذوني
وأمي إلهين. أنا هروح النهاردة مثلا أقول له ألف مبروك على الإله النونة اللي اتولد النهاردة. ما ينفعش, اتولد الإله من فرج أمه الليلة. ألف مبروك وكل عام وانت بخير وربنا يعيد علينا وعليك الأعياد بخير. لما بعد كده في عيد القيامة
وربنا كلمة تفضل على هذا الشرك,
راح أقول له ربنا مات, وبعد ما ربنا مات عاد له كام يوم في القبر, وبعد كده راح طالع عريان وخد حكة البستاني وطلع يجري بيها وراح لمريم المجدلية. طب أنا أعمل له إيه ده؟ ما هو ما ينفعش, ما ينفعش. ينفع إزاي؟ أنا ههنيه أقول له إيه؟ ما ينفعش اقول له كل عام, كل عام انت هي على فكره هي كل عام انت بخير مش وانت بخير, كل عام انت بخير من اجل ماذا؟ طب انا في عيد الاضحى بتقول لي كل عام انت بخير عشان في مناسبه يوم الحج الاكبر, مناسبه الذبيح,
وننتظر ان نزور بيت الله الحرام ونقيم الشعائر. طيب. والمناسك.
انما انا هقول له كل سنه وانت طيب بمناسبه ايه؟
تعرف ابن عباس ورد عنه برده في الاثر انه قال اخشى أن أضحك في وجه نصراني فأقره على ما هو عليه فأموت نصرانية.
والله إحنا يعني الكلمة ديت إيه, كلمة ماشي وكل حاجة, بس هو له عليه حق خلاص. حقوق جوار وحقوق كثيرة جدا ماشي, لكن أنا ما جيش في النقطة اللي هي بتاع
العقائدية
وما تهيكش. هو معنى أنا بقولك ما تهنيش, يعني روح اقتله, روح اضربه, روح اعمل عمليات إرهابية ضده
يا عم, ما تتعامل مع قبلها وبعديها.
أيوة.
لكن في دي بالذات عشان تخص العقيدة بلاش, عشان خاطر ربنا يعني. فاصل ورعاد اللقاء بحضرتكم.
القسم الأخير من هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أجد تحية لحضراتكم الضيف الكريم الشيخ حامد الطاهر باحث في التراث الإسلامي لك تحية شيخنا.
الله يكرمك.
أيضا مشاهدينا الكرام تواصلوا معنا عبر الهاتف التي تجدون على الشاشة بعد 5 دقائق من الآن إلى أن ننهي قضية يعني التهنئة وغير ذلك. طيب يعني الشيخ أو الدكتور سعد الدين الهلالي قال شيء يعني يجب أن يؤخذ في الاعتبار.
نعم.
طب أنا هتجوز مسيحية مثلا أو يهودية، المفروض أنا يعني هتجوزها من غير ما أودها وأحبها زوجتي.
هو الأول أنا عايز أسأل سؤال، هو ليه التدليس يعني بهذه الكيفية؟ يعني برضو لما جم يحددوا سن الزواج قال لك إيه، أصل فيه خليجيين بيجوا مصر وبيتجوزوا البنات صغيرين وبياخدوهم برا. كم حالة كم حالة مسلم تزوج فيها غير مسلمة؟ ليه الحالة دي على وجه التحديد؟ تمشي الحالة الأعم، تمشي الحالة الغالبة.
أنت تقصد ده استثناء ولا
ده استثناء؟ واستثناء كم في المية؟ كم حالة يعني في مصر اللي فيها مسلمين وأقباط وفيها يهود مثلا،
يعني 100 مليون مثلا اتجوز منهم 5 حالات لا تزيد بحال معمر عن 5 حالات
تمام للحالة دي. وبعدين يا سيدي يعني لو هي نصرانية اقول لها كل سنة طيبة ان الرب اتولد، ولو هي بوزية اقول لها كل سنة عشان كل سنة عشان بوزة اتولد. ما خلاص بقى حكم عام.
لا بس في هنا في تفصيل كمان في المسألة، ان بيقول لك اهل الكتاب هنا ليسوا اهل الكتاب اللي هم موجودين،
لو أهل
على اعتبار أن, 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 أن هناك تحريف للإنجيل وتحريف للتوراة.
لو أهل الكتاب اللي موجودين دلوقتي مش هم أهل الكتاب اللي كانوا موجودين على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام خطير. يبقى موال تاني خالص بقى. ده هتتعمل أحكام تانية.
ما أنا بقول لك هو لا. يعني قال لك يعني نصارى ويهودي اليوم ليسوا أهل الكتاب.
لا دي مسألة فيها كلام، ما هيش مسألة مسلم بيها. تمام. هم اللي قالوا كده قالوا عشان محمد علي سوى في الحقوق والواجبات وما بقاش فيه مسلم بس بيدافع وياخد الجزية مقابل الدفاع عن النصارى والكلام ده كله. ماشي. بس خلينا نقول ان هي مسألة ان لو عندي اولاد من امرأة غير مسلمة، خلاص هم الاولاد دول دينهم ايه؟
الاسلام.
هيهنوا واحدة بديني كده؟ لا، ابنها ياخدها يوصلها لحد الكنيسة ويستناها لحد ما تخرج.
ما دي الليبرالية، دي الإنسانية اللي بينادي بيها سعد الهلالي.
بيقول افرض ان هو
تزوج غير قائمة على توحيد ولا على اسلام ولا غير ذلك، يعني ولا الاسلام بيقول لك ما فيش حد مشرك ولا المشركين دول كان ايام
حتى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح لليهودي وزاره وقال له قل لا اله الا الله، كان كده هو مسلم؟ لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم زار اليهودي المريض اللي انا ذكرته في قصة، لما قال له قل لا اله الا الله تنجو بها من النار، كان مسلم؟ ما انا عايز افهم بقى.
ما كانش قال له بقى كده.
ايوه كان خلاص
يعني كان رسول قال له يعني انت يهودي زينا يعني زي
الصحابه كده احنا يعني. كلنا حلوين يلا. وبعدين ليه بقى طب كان راح لليهود ما طلعهمش من المدينه ولا كان في تضارب مصالح بس؟ والناس اللي خرجت من الجزيره العربيه وكانت تخير الناس بين الاسلام والجزيه وبين ايه؟ وبين الحرب اللي هو في جهاد الطلب ده، خلاص
هو مين كان موجود في
ماشي ما انت كده ده
مكة والمدينة لما قال لك انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد
الحرام. انت نسفت الاسلام. لا يمكن ديت عشان كانوا يحجون الى البيت الحرام. انت كده نسفت الاسلام من اصله وجعلته قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا امتا، ودي مصيبه. الجيوش الاسلاميه التي خرجت وفتحت البلدان على ما كانت تفتح.
طيب واحنا ليه يا شيخنا عمالين نتحدث من وجهه نظر الاسلام فقط يعني؟ طب ما ناخذ وجهه نظر الآخر المسيحي والآخر اليهودي. اليهودي يكيد للإسلام والتوحيد ولمحمد ويسبون محمد صلى الله عليه وسلم ليل نهار في كتبهم في يعني تلفزيوناتهم في قنواتهم. كذلك المسيحي هو أصلا كما ذكر فضيلة الإمام شيخ الأزهر في فيديو جبناه لما رد على الإسلام الكبير. الآن سألت قص كبير بقول له أنا بسفلك إيه، قال لي مش عارف، قال له لا أنا لا أؤمن بالتشريس، قال له يبقى أنت كافر.
تمام.
يعني كلام شيخ الأزهر الحالي الموجود أحمد الطيب لما سأل أحد القساوسة الكبار في مؤتمر بين النصارى والمسلمين، فالرجل القصة قال له أنت كافر بالنسبة لي.
في بنت مسيحية اسمها كارولين كتبت على تويتر العيد عيدنا، أنتم بتشاركونا فيه ليه؟ أنتم مالكم أنتم يا مسلمين
كمان؟
البنت دي جابت من الآخر. وأنا يعني أعتقد أنه يجب أن تقال هذه الكلمة لكل الناس.
احنا كده مش بنعمل فتنة بس.
لا مش تهيج.
بصوا يا إخواننا
لا مش تهيج. لا
أعزائي المشاهدين لا تهيج ولا فتنة ولا طائفة، إنما ننقل قول الله ورسوله وننقل قول الآخر. يعني الآخر يقول باسم الآب والابن والروح القدس، الآخر يقول أن هناك 3 طوائف مسيحية كبرى، الكاثوليك
لا تهنئ بعضها بالمناسبة
والأرثوذكس
لا تهنئ بعضها.
نعم
لا تهنئ بعضها،
لان عندك البروتستانت قالوا انه يسوع نسوتي كامل، اي نعم. انسان كامل
نعم.
الكاثوليك ودول بيسموهم سنية النصارى قالوا انه لاهوتي كامل يعني اله كامل
نعم.
الارثوذكس بتوعنا الشرقيين قالوا باسم الاب والابن والروح القدس اللي هو ثالث وثلاثه
نعم.
والثلاثه في القران الكريم قال عنهم المولى عز وجل، مش محمد صابر ولا الشيخ حامد، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث وثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا، مش كده؟
تمام. سورة التوبة نعملها من أواخر ما نزل، فهي بس الحالة اللي هو بيقول عليها دي تمثل كم في المية. وبعدين قال أولاد على دين أبيه، يا راجل ده الفقهاء المسلمين احتاطوا الأمر. قال لك لو فيه واحدة غير مسلمة ماتت وفي بطنها ثقل، يعني حمل، والحمل ده كان موجود في بطنها وماتت، حندفنها فين؟ حندفنها في مقابر غير المسلمين، لأن المتعرف عليه والمتفق عليه والمجمع عليه أن المسلمين يدفنون في مقابر المسلمين والكفار يدفنون في مقابر الكفار. فقال لك طب نعمل إيه؟ لو دفناها في مقابر الكفار عذاب الكفار يؤذي ما في بطنها، ولو دفناها في مقابر المسلمين عذابها يؤذي المسلمين، وكده هنخالف الإجماع. قال لك تدفن في مكان وسط بين المسلمين وبين غير المسلمين، على أن يكون ظهرها تجاه المسلمين، لأن الولد وشه بيبقى في ظهر أمه، يبقى بص ناحية مين؟ الله. يعني الاحتياط لحد ايه؟ لحد الدفن نفسه. الله.
هؤلاء الذين كانوا يراعون العقائد وبالتالي سادوا.
بالضبط كده. لان هو يعني شوف الاسلام يصل لحد ايه؟ لحد الدفن، زي المسيحية ما توصل لحد الدفن. هو في مسيح بيدفن على المراسم الاسلامية.
يا شيخنا وليه ده في السويد اتحرق في هذا العام مسجد. 12 مسجد.
نعم.
السنة دي. سويسرا منعوا بناء المأذنة عشان بتؤذي، بص منع بناء المآذن لأنها تؤذي مشاعر المسيحيين في سويسرا.
ده في سويسرا وكانوا كم مئذنة؟ 12 مئذنة وقالوا 9.
طيب
انت عندك لما شرع الجهاد في الإسلام وشرع
فرنسا مش هي منعت الحجاب؟ فرنسا التي تدعي الديمقراطية وتصدير الديمقراطية لإفريقيا التي استعبدت إفريقيا مئات السنين، مش منعت الحجاب؟
يا أستاذ محمد لما شرع
احنا ليه بنتكلم على نفسنا؟ لا بنتكلم على الآخر.
لما شرع القتال في الإسلام في سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. شوف بدأ بالبيع والصلوات.
بيع وصلوات.
ليه بقى؟ عشان إيه؟ قال لك عشان لما ربنا يمكن لكم محدش يمس هذه الصامع ولا هذه البيع ولا هذه الصلوات ولا بيوت غير المسلمين التعبدية. ما بدأش بالمساجد، بدأ ببيوتات العبادة لغير المسلمين. يبقى أنت تحفظها. وعمر بن عبد العزيز لما جاءوا إليه وأخذ مكانا سيدفن فيه، وكان هذا المكان قريب منه كنيسة، عوضهم وبنى لهم كنيسة. حتى البابا شنودة نفسه
ده الجانب المضيء في الإسلام يعني. إنما أنتوا الطائفيين يعني عايزين نقول إنكم أنتوا الذين تزعمون أننا
الطائفيين اللي بيهيجوا المسألة في التوقيت ده.
طب أخذ محمد السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا محمد؟
الحمد لله، تفضل.
عاوز ادعم القناة يعني كده طلع من نفسي لكم 3000 ريال، كيف اوصل هالقناة مثلا؟
في رسالة موجودة حضرتك، موجودة كيفية دعم القناة، بتتصل على الرقم، بتتصل على الرقم بيرسل لك رسالة.
طيب ادعو كل اخواني السعوديين للتبرع للقناة عشان يظل البث المباشر، لانها قناة فعالة يعني.
اشكرك.
وارشح وادعو الشيخ الفاضل الشيخ طاهر انه يظل يوميا يعني ياخذ ساعه، لانه اعتقد انه هو اللي راح يسقط التشيع، لانه انسان عالم وفاهم وبعدين بليغ بالكلام. لازم تعطونه يوميا ساعه كذا يسقط التشيع،
اتوقع
يستطيع اسقاط المذهب هذا الفاسد.
نعم. اشكرك اخونا محمد السعودية. سعيد القحطاني السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
امسي عليك وعلى
مساك الله بالخير يا قحطاني.
دكتور بخصوص الحلقة السابقة الدكتور اللي يقول فيها عصا موسى ما عصا موسى كيف، تمنيت ان العصا معايا حقت موسى ولا اي عصا ثاني عشان اخطب فيها دماغه يعرف ان الله حق.
انت تقصد سيد الكمني يعني؟
ما ادري من هو، تمنيت
خلاص يبقى عنده مؤتمر يقول لك على مكان المؤتمر تاخذ عصا موسى وتضربه بها على رأسي امام الحاضرين.
يا ريت يا ريت او شو ما كده عشان يفتح شويه. ثانيا محمد هو ناقص يعني كرامات من ربه، ما محمد صلى الله عليه وسلم عنده كرامات. الشيء الثاني بخصوص الثانيه
غير المسلم
طفل المسلم لأم المسيحيه بتذكيرها ان العيد هذا غير حق وانها على ضلال. أما أني أقول كل سنة وأنت طيبة يا أمي انت بالنار هذا شيء غلط. اما اني اذكرها بان الشيء اللي هي تقوم فيه شيء كفري. وشكرا لكم. الله يجزاك
شكرا سعيد. معنا من السعوديه علي. السلام عليكم.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
تحية لك أستاذ محمد. أنا عندي أول شيء رأي بالنسبة لتهنئة النصارى بالأعياد. يعني أنا أقارنها بأن الإنسان المسلم مثلا إذا مر على جماعة مسلمين السلام عليهم سنة، يعني ليست واجب، لكن رد السلام واجب. يمر على مسلم ولا يسلم ولا يؤاخذ بذلك. فنفس الشيء بالنسبة للنصارى، يعني نحن لسنا مجبرين والله إن نهنيهم، لا نترك الموضوع بدون أن نهني ولا شيء، ولا يزعل ولا نزعل. بالنسبة للموضوع اللي صراحة يحرجني، إذا ذهبت إلى بعض الدول المسيحية ويسألونني إياه، لماذا لا يوجد كنيسة في المملكة العربية السعودية؟ فأنا قرأت بعض الأحاديث وسألت، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فأريد من الشيخ حامد أن يوضح لنا هل يوجد يعني تبرير أو تفسير ديني لهذا الموضوع.
نعم شكرا علي سوري. شكرا محروس مصر. السلام عليكم.
ازيك يا أستاذ محمد؟
الله يكرمك.
بسلم عليك وعلى ضيفك الكريم.
سلمك الله.
اللي بيتكلموا كلهم باسم الإسلام ويضعوا الآيات والأحاديث بغير ما قصده الله يقع تحت إطار الإلحاد، والإلحاد نوعان: إلحاد إنكار وجود الله وقالوا إن الدهر هو الذي يهلك وهو الذي يعيد، والإلحاد الثاني الذين يضعون الكلمة غير مواضعها. وقال الله عز وجل إن الذين يرشدون في آياتنا لا يخفون عليه، يتكلمون باسم الإسلام وباسم الدين وبالآيات ولكن يضعون الكلمة غير مواضعها. أنا أستاذ محمد بتمنى من الله أن تديني نمرة تليفونك وأمور كثير عايز أكلمك أنت فيه.
شكرك. خذ التليفون من الكنترول. شكرا اخونا الغزالي. اخونا محروس الغزالي من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام. مساء الخير يا استاذ محمد.
مساء الخير. الله يكرمك.
والله انه احبك في الله.
احبكم الله. زلتنا فيه. الله
تحياتي للاخ الفاضل الاخ طه، الاخ حامد طه، ربنا يبارك فيه يا رب. فهو فارس من فرسان الامه، اللهم ارفع قدره في الدنيا والاخره يا رب. يا استاذ محمد القضيه محسومه يا استاذ محمد من زمن. لو انت فاكر من يوم ما الزعيم صدام ذبح والامه خلعت وخضعت، من اليوم ده استاذ محمد الاجنده محسومه وبتنطبق. كل بلد على ما هي، العراق تطبق في العراق لها مخططها، وفي سوريا لها مخططها، وفي اليمن لها مخططها. كل هذا امريكا وراءه يا استاذ محمد والصهاينه. مخطط مصر، ليست هناك طائفيه في مصر يا استاذ محمد كما تعلم مثل العراق أو سوريا أو اليمن. فهناك من يشترون مثل إسلام البحيري وسعد الهلالي وإبراهيم عيسى. دول يا أستاذ محمد هم اللي بيقوموا بدور ضياع دين الأمة ويعملوا على إذابته وهدم الدين. دول يا أستاذ محمد مثل القساوسة الذين بدلوا دين اليهود وحرفوه والنصارى. دول يا أستاذ محمد يعني عايزين يخربوا الأمة ويضيعوا دينها ونعيش في دين الإنسانية اللي بيتكلموا عنه. يا أستاذ محمد دول حرفوا الدين وفسدوا البلاد يا أستاذ محمد، اللهم لا تجعل لهم حظا من أسمائهم يا رب.
أشكرك أخونا الغزالي من السعودية. عايز السؤال بتاع أخونا علي من السعودية، لماذا لا يوجد كنيسة في السعودية؟
لا هو ما قالش بس على كلمة كنيسة، بس أنا هو قال لا تجاور دينان في جزيرة العرب وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فهو بيقول هل في تبرير ولا لا. أنا مش حاجب له أي نص، أنا حاجب له الوقائع والمشاهد والواقع الذي يصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إخراجهم. اليهود لما كانوا موجودين قبل النبي صلى الله عليه وسلم عملوا حرب بين الأوس والخزرج، ولما تواجدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حربا على المسلمين. ولما دخلت أمريكا بعد كده للسعودية وعملت الحلف بتاعها، شوف عملت ايه وفي بلاد العرب، وماذا جنى العرب من وراء التدخل الامريكي حتى هذه اللحظة في هذه البلدان. انت عارف ان كانت كلمة السر اصلا في عملية عاصفة الصحراء المجد العزراء، وأول من نزل إلى هذه الأرض وقتها كان حبرا يهوديا ويعني عمل العمل بتاعته على الأرض هناك. فكيف يتجاور؟ وبعدين هو منعهم من التجاور، منعهم من دخول الأراضي كلها ولا من دخول الأرض الجزيرة العربية نفسها؟ أرض الجزيرة العربية نفسها، لأن هذه الأرض هي مهد الرسالة خلاص، وهذه الأرض هي التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يتنزل فيها القرآن. وقال تبارك وتعالى إنما المشركون إيه؟
نجس.
نجس. تمام. في طرق غير المسلمين، في كذا في
كذا. طب أنا أتي على ذكرة محمد مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكرة محمد.
الحمد لله، تفضل.
بارك الله فيكم في تلك القناة المباركة أنت وشيخك الفاضل المحترم.
شكرا لك يا زكي.
بالنسبة أستاذ محمد في قصة الربا اللي دكتور سعد بن هلال عمال بيتكلم فيها وبررها، عندنا إحنا حصلت عندنا في الشرقية عامة يعني. واحد جاء عندنا بيجمع أموال 105,000 عليهم حوالي 30,000 جنيه. لدرجة إن في شيوخ يصعدون إلى المنابر ويقولون قال الله وقال رسول الله، حطوا فلوس في عند الراجل ده وخد الفلوس دي وهربت. يعني لم ملايين، احنا بنتكلم يعني
حصلت كتير يا محمد، يعني حدثت كثيرا، يعني في مليارات اتخذت وراحت الامارات،
مليارات باسماء مصطنعه كمهند. فالراجل ده اخذ فلوس الناس، يعني هتروح تستفتي واحد من الشيوخ ديت يقول لك حلال، ده اسمها تجاره بالدين او معرفش ايه، فيعني الناس مش مخزن من ربنا يعني.
شكرا محمد مصر. عبد العزيز السعودي، السلام عليكم. شيخ عبد العزيز،
الو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير يا استاذ محمد.
مساء الخير عليك، بس اخفض صوت التلفزيون تسمعني اسرع بدون صوت صوت صدى صوت.
حاضر حاضر يا استاذ محمد، بسم الله على حد محبتك في الله انت والاستاذ الشيخ حامد،
احبكم الله زرتنا فيه.
الله يعطيك العافيه. طيب بس عندي سؤال يا اخي بالنسبه لموضوع الربا. طبعا انا موظف.
انت هتلوث في التلفزيون.
هو احنا طولنا عليه في الاتصال يعني. طيب يعني نكمل يعني.
احنا كنا في حتة بس انا
هذا موجود كنيسة في السعودية.
اما انا قلت لحضرتك وما ينفعش ان يكون فيه هناك، خلاص ده قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، ما كان موجودا وهدم خلاص. خلاص ده اللي كان في البحرين مثلا.
خلي بالك الامارات ما فيهاش مسيحيين وبنوا كنيستين.
وهي السعودية فيها مسيحيين؟
لا ده بكلمك انا. بص يعني الانسانيه الاماراتيه
هو راح يقيم هناك،
داخل بالك انسانيه الامارات قال لك عشان الجاليات المسيحيه اللي من بره يعني.
والكويت هو اللي جاي رايح المملكه، رايح علشان يقعد هناك ولا راح يشتغل ومروح؟ خلاص رايح يشتغل.
نفس الغلطه بتاع الشيعة، ما كانش عندهم شيعة، فتحوا التجنيس للشيعة، الان الشيعة هم الذين يقولون هذه البلدان. سيد القحطاني، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. بخصوص كلمة الربا، ما الربا يعني هي أشبه بقصة اليهود لما حرم الله عليهم الصيد. لا حطوا شباك اليوم اللي قبله قالوا إحنا ما صدنا هي سمك الخشب في
الماء.
ما قصة الربا كذا، إحنا نسمي الربا من مسميات وفي الأخير نتيجة واحدة.
نعم.
يعني حبيت بس أضيف المثال. الله يجزاك خير.
قالت التي كانت حاضرة البحر.
مراد الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم أخ محمد.
عليكم السلام. تفضل.
بالنسبة للآيات المسيحية، نسأل الدكتور الاحتفال بعيد رأس السنة، وكان بعض المسلمين سبحان الله يحتفلون ويدعون
بابا نويل. بابا نويل
سانتا كلوز.
سنة 31 ديسمبر ده حكم التعو شرعا، حكم شرعا.
طيب شكرا مراد. حكم شرعا،
حكم
الاحتفال بعيد رأس السنة
لا يجوز احتفال. أنت الله إن نحن أهل الإسلام أو عيدنا معاشر الإسلام الأضحى والفطر والجمعة بس، خلاص ما عندكش عيد تاني، لا مولد نبوي ولا رأس السنة الهجرية، ولا إذا كنت متدين شوية تقول لي غزوة الأبواء ولا غزوة مش ما فيش كلام من ده خالص. أنت عندك ثلاث أعياد، إن الله أبدلكم البدل ده، فيه بدل ومبدل منه مش كده؟ فالبدل ايه؟ البدل اللي هو ده اللي هو العيد الاضحى وعيد الفطر، والمبدل منه اللي هي الاعياد الجاهليه.
طب وعيد القمح وعيد الفلاح
القمح الليله
وعيد شم النسيم؟
لا خلاص مالناش في الاعياد ديت. اعياد ايه؟ الامه لا تقاس باعيادها.
عيد مولد النبي، بيقول لك مولد النبي جاي اهو في 4/1.
نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه السلام، ولا نحتفل لا بعيد ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعيد ميلاد عيسى عليه السلام. لأنه لا يجوز بحال من الأحوال نحتفل بمولد نبي من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي, لا تجعلوا قبري عيدا, ما حتوصل لكده بقى في الآخر ان احنا نجعل قبره عيد.
لا تقولون كما أثرت
النصارى عيسى دمارين, هو احتفل به. واللي بيستدل اللي بيقول ذاك يوم ولدت فيه ما تكمل الحديث وبعثت فيه أو أنزل علي فيه, فاجتمعت علتان, دي علة مركبة مش علة منفردة. يبقى تكمل الإنزال كان فين؟ كان في 12 ربيع أول ولا كان في ليلة القدر اللي هي في رمضان ولا ليلة القدر بتيجي في مولد النبي دلوقتي؟
مراد الجزائر, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل.
أنا فقط ود أن أشكركم على البرنامج.
شكرا لك.
وفضل الله وفاكم ودمتم في خدمتي بكم. شكرا تسمعين على خير.
شكرا جزيلا أخونا مراد. عادل تونس, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أقول تلك الشبهات موجودة في كل العالم العربي وعندنا في تونس, يعني جهال بل والتساق يفسر القرآن ويدعون أن الزنا يقربنا للرحمن والعري أتى به الإسلام ويريدون سلخ فعلا المجتمعات المسلمة عن دينها لكي تصبح سلعة رخيصة تباع للشرق والغرب. إذن الموقف قديم والوقفة واجبة والوقفة أكيدة من كل الأمة وخاصة من علماء وفي كل بلاد المسلمين, وهناك من السفهاء ومن ضعاف العقول ومن الأميين من يعني تنطبي عليهم هذه الطرعات وتفسير القرآن بطريقة أقل ما يقال عنها أنها شيطانية. نسأل الله الحفظ والسلام.
شكرا.
الشبهات لا تنطل إلا على أصحاب الهوى, هم اللي عايزينها من الأول, هم اللي محتاجينها.
الأستاذ الهلالي بيقول محمود, دكتور محمود
شعبان
بيقولوا استنى أنا جاي يخدم الأمة, جاي يخدم الناس,
جاي يضل الأمة. هؤلاء أمة الضلال. دكتور سعد الدين الهلالي مما ابتلينا به في هذا الزمان, ويجب علي على الأزهر الشريف أن يجرده من الأستاذية والدكتوراه ويعيد مرة أخرى إلى الكتاب كي يتعلم من جديد كيف يحترم شعائر الله سبحانه وتعالى وكيف يحترم هذا الدين. انت معول هدمة دكتور سعد في الاسلام.
عندي دقيقة الختام.
بعت دينك بكام يا دكتور سعد؟ ده سؤال المسؤول. بعت دينك بكام يا دكتور سعد؟ بكام تبيع الفتية يا دكتور سعد؟ اتق الله في نفسك وفي دينك وراجع نفسك, ولا منعنك قضاء قضيته بالامس ان ترجع فيه اليوم, لان صاحب الحق رجع الى الحق دائما.
طيب عندنا للهلالي فتوى كان قالها ان للبيرة حلال, في قول ان البيرة حلال. هنشوف الفتوى في الحلقة القادمة ان شاء الله, ان كان في العمر بقية الاحد القادم, مع ضيفها الكريم الذي اشكره باسمائكم جميعا في نهاية هذه الحلقة, الشيخ حامد الطاهر الباحث في يعني الفرق الضالة والرد على هؤلاء الذين يعني قبضوا وباعوهم بثمن بخس دراهم معدودة ولكن لم يكونوا فيه من الزاهدين, انما استمرأوا هذه الدراهم من اسيادهم الصليبية والصهيونية والصفوية الايرانية, فكانت وبالا وستزال وستظل عليهم وبالا ويحرقون بها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. شكرك شيخ حمد.
الله يكرمك يا محمد,
شرفتنا.
الله يكرمك حبيبي.
الحلقه القادمه نعرف ايه موضوع البيره وهل هي حلال ولا حرام على قولة الهلالي. سلام الله عليكم ورحمه وبركاته.